بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس في مدارسة بعض أحكام مقاصد الشريعة. وكنا في اللقاءات السابقة مررنا على العديد من المقاصد الكلية والجزئية مع تطبيقاتها وبيان كيفية الاستثمار الفقهي لها. وسنذكر من مشيئة الله عز وجل اليوم مسألتين أو ثلاث بحسب ما يسمح به الوقت، تتعلق بالمقاصد، وهي من المسائل الدقيقة فيه والمهمة أيضا. فأول هذه المسائل وهي مسألة أثر قصد المكلف في تحقيق المقصد الشرعي. تتذكرون في أول يوم أو ثاني يوم تكلمنا، قلنا إن المرء يجزم بتحقق المقصد الشرعي من الفعل بواحد من أمرين. الأمر الأول أن ينظر لظاهر الفعل، فإذا كان ظاهر الفعل موافقا لما أمر الشارع به فإنه يكون متحققا فيه المقصد، وهذا في الأشياء المتعدية. والأمر الثاني بالنظر لنية المكلف، وقلنا إننا سنطيل في الحديث عن هذا الموضوع بعد ذلك. الحقيقة أن النظر إلى قصد المكلف ونيته، هذه هي طريقة المحققين من أهل العلم. وقد ذكر الشيخ تقي الدين وبعده الشاطبي رحمهم الله تعالى أن إعمال هذا الأمر هو إعمال مقاصد الشريعة، فإن من مقاصد الشريعة النظر لمقاصد المكلفين دون الاعتبار بالظاهر فقط. إذ بعض الفقهاء عليهم رحمة الله ينظرون للظاهر فقط، ظاهر الفعل، لا نقصد ظاهر النص هنا، ظاهر الفعل، فإن كان ظاهر الفعل صحيحا كان الفعل صحيحا بغض النظر عن ماذا قصد المكلف من هذا الفعل. ولذلك لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه جميعا هو حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هؤلاء الذين يعنون بظاهر الأفعال دون إعمال مقاصد المكلفين ضيقوا نطاق هذا الحديث، حتى قال بعضهم إن المراد أنه لا ثواب، فلم ينظروا للصحة، لصحة الفعل وصحة العقود وكيف أن النية مؤثرة في الصحة. وسبق معنا بالأمس أن من الفقهاء عليهم رحمة الله من جعل الوسائل لا تشترط لها النية مطلقا، لا تشترط لها النية. ولذلك من الفقهاء من يقول إن من أمسك في نهار رمضان ولو لم ينوي صح صومه. وهذا الكلام في الحقيقة أيضا من باب العبادة، سنتكلم الآن على سبيل السرعة، لا شك أنه مخالف لمقاصد الشريعة، لا في العبادات ولا في المعاملات التي سنركز عليها اليوم إن شاء الله. إذا من مقاصد الشريعة أن ينظر لنية الشخص وما الذي قصده، وأن لا ننظر للظاهر ما هو اللفظ فقط، وأن لا ننظر للظاهر ما هو التصرف فقط، بل لا بد أن ننظر للقصد والنية. والدليل على ذلك الحديث تعرفونه، إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة عندنا وهي قاعدة لغوية أن ما هذه إذا جاءت بعد إن فإنها تسمى ماء الكافة، تكف عملها، فلا تنصب اسما وإنما يكون اسمها وخبرها مرفوعين، إنما الأعمال تكف عملها، لكنها تفيد الحصر، فلا يصح ولا يقبل ولا يثاب عمل إلا أن تكون فيه نية. طيب، في جانب العبادات وهو سهل جدا لن أطيل فيه، لأن أغلب شراح الحديث يركزون على العبادات، لكن سنهتم بالمعاملات وهو القليل الذي اهتم به الفقهاء أو الذي أبرز عند الفقهاء. في جانب العبادات نقول إن النية شرط للصحة وشرط للإثابة، شرط للصحة وشرط للإجزاء. الإثابة هذا عند بعض الفقهاء الحنفية وغيرهم، هي شرط للصحة وشرط للإجزاء. شرط للصحة فالنية تميز العادة من العبادة، النية تميز العادة من العبادة، فالذي جلس تحت المستحم المغتسل إذا لم ينوي رفع الحدث لم يرتفع حدثه، لأن هذه عادة. فهنا النية ميزت بين العادة والعبادة، فنقول إن النية أثرت في صحة الفعل، في صحته، لا تجزئ، يجزئك أو لا يجزئك، يجزئ أو لا يجزئ. شخص آخر يقوم بتعليم الطلاب كيفية الصلاة، فصلى أمامهم ركعتين، فلما انقضى من صلاته قال أنا قصد، هو قصده للتعليم ليس كذا، قال أنا ما صليت الفجر، هل تكفيني هذه عن صلاة الفجر؟ نقول النية مؤثرة في الصحة، لأنه يميز بها بين العبادة والعادة. الأمر الثاني أنها مؤثرة في الإجزاء، في الإجزاء، وهذه إذا كانت العبادة متشابهة مع غيرها، كأن تكون نافلة مع فريضة، نذر مع واجب، فلا بد من النية للتمييز بينها. إذن النية تميز العادة من العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. رجل يصلي ركعتين، لما انقضى صلى ركعتين قاصدا ما عند الله عز وجل، صحت صلاته، لكنه لم ينوي بها الفجر، نوى بها سنة الضحى أو تحية المسجد أو غير ذلك، قال تكفيني عن صلاة الظهر أو عن صلاة الفجر؟ تقول لا، ما تكفيك، هي صحيحة ومثاب عليها، لكنها لا تجزئك، لا تجزئك. وكذلك من دخل عليه شهر رمضان هو لا يعلم بأنه من شهر رمضان، فصام هذا اليوم على نية مترددة لم يجزم بأنه من رمضان، كمن يرى صوم يوم الشك، أو من يرى أو كان معتادا على صوم اثنين وخميس ووافق ذلك اليوم، نقول هذا لا يجزئك على الصحيح، أنه لا يجزئ هذا اليوم ولو كان من رمضان، ما علم إلا في اليوم الثاني أو الثالث أنه من رمضان، فنقول إنه غير مجزئ، لأن النية يميز بينها. الموضوع في قضية النية في العبادة الطويل، لكن سنهتم في المعاملات لأنه هو الذي يسمح به الوقت في ذلك. في المعاملات الحقيقة أنه كما ذكر الشيخ تقي الدين، قلت لكم أن طريقة فقهاء الحديث أنهم ينظرون للنية في صحة العقد، ويكون ذلك من جهتين مثل ما قلنا في العبادات. الجهة الأولى في تمييز العقد عن غيره، تمييز العقد، فهناك عقود قد تكون ظاهر الصورية منها عقد معين، ولكن إذا نظرت للنية ونظرت للقرائن الحافة بها تجدها ينقلها من عقد إلى عقد آخر. أشهر مثال، سنعطيكم مثالا قبل أن نأتي في جانب يعني الشرح، أشهر مثال العقد المشهور الذي تكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عقد الهبة بقصر الثواب. بعض الناس يهدي للأمراء وللكبرى هدية ليس بينه وبينه مودة، أو لتاجر ما أهدى هذه الهدية محبة فيه ولا لزيادة مودة، وإنما أهديك لتهديني، أهديك لتهديني. من نظر لإعمال هذا المقصد الشرعي قال هي هبة، خلاص أهداه، هذه هدية، إذن هدية خلاص. من أعمل المقصد الشرعي هذا وهو أثر قصد المكلف قال هذه ليست هبة، وإنما هي بيع. ولذلك ثبت في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة بقصد الثواب فإنها بيع، فإن رضي وإلا ردها، أو نحو ما قال عمر رضي الله عنه. شوف كيف قلب العقد من كونه عقد هبة إلى كونه عقد بيع. يترتب على ذلك ماذا؟ لو وهبتك هذا الكأس، لو وهبتك هذا الكأس وأنت يعني ما بيني وبينك مودة ولا صداقة ولا معرفة ولا جوار، ما في شيء، إلا لأنك أنت تاجر ومعروف أن فلانا من الناس إذا أهدي له أهدى، أهديتك هذا الكأس فما رددت لي شيئا، ما أعطتني شيء، لي الحق نقول أرجعه. بينما الهبة ما يجوزك الرجوع، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، الهبة بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها، أما البيع يجوز الرجوع لأنه ما. طيب لو رددت لي شيئا، أعطيتك شيئا مثل هذا الجهاز قيمة 1000 فأهديتني شيء قيمة 10، هل لي الحق الرجوع؟ نعم لي حق الرجوع. لماذا؟ لأني أنا ما أرتضي هذا الثمن، فلذلك لي الحق أقول لا أرجع لهديتي، لأنها هبة بقصد الثواب وليست هبة تبرع. وهذه لها أمثلة كثيرة جدا الآن، بعض الهدايا التشجيعية التي تأتي من بعض المحلات التجارية إذا اشتريت فلك هدية، الحقيقة هذه ليست هدية، في الحقيقة هي جزء من المبيع الذي اشتريته، جزء من المبيع الذي اشتريته. فأنت عندما تشتري أو تعبي بنزين زين ويعطيك هذه الهدية، في الحقيقة احتسب سمى تفريق الصفقة، جزء من هذه الصفقة هو مقابل الهدية التي أخذتها. فلو أعلن إعلانا أن الهدية لكل المشترين قيمتها 1000، فلما تبين الواقع إذ بها مثلا يقول لك سيارة مثلا، فإذا بها سيارة لعبة مثلا، لك الحق أن تقول أبطل الصفقة من بدايتها لأنني أقبلت لأجل هذه الهدية وهي ليست هدية وإنما هي جزء من المبيع فتبطل. وضحت الفكرة؟ إذن هذا مثال. إذن الأمر الأول، النية مؤثرة في ماذا؟ في صرف العقد عن صورته، يصرف لعقد آخر. مثال آخر سألني عنه بعض الإخوان في قبل درسين أو ثلاثة، قلنا الإيجار المنتهي بالتملك اسمه إيجار أو إجارة، والصحيح أنه لو نظرت في تأمل العقد وفي حقيقته وفي تصرف الذين قصدوه، أنا أستطيع أن أستأجر سيارة بمئة ريال من محلات التأجير، ولكن هنا أستأجر بسعر أغلى، واحد. ثانيا استأجرت لأتملك. إذن في الحقيقة أن هذا العقد ليس عقد إجارة وإنما هو عقد بيع مع رهن السلعة، تكلمنا عن هذا الموضوع. إذن هنا النية مؤثرة في ماذا؟ كيف عرف هذا المرء الذي أعمل مقصد مقاصد الشريعة وهو إعمال النية؟ فالنية هنا قلبت العقد من صورة إلى صورة أخرى، إلى صورة أخرى. من أمثلتها وهي بالكثير ذكرنا مسألة أن الحنابلة يقولون مثلا، تكون من الأمثلة في الذهن السريع، يقولون إن الخلع إذا كان بلفظ الخلع فإنه فسخ، وإذا كان بلفظ الطلاق فإنه طلاق فيه عدة ثلاث حيض، أليس كذلك؟ الشيخ تقي الدين هو الصحيح الذي عليه النص استدل بآثار كثيرة، قال ما دام فيه عوض، شوف ما دام فيه عوض فإنه يكون خلعا مطلقا سواء كان طلاقا بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ. النية ما هي؟ أخذ الرجل من المرأة المال وفسخ العقد بينهما سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع فإنه يكون خلعا، هذا من إعمال النية، دلالة الحال أيضا في المقصد. مثال أيضا أخير وهذه مهمة جدا، من الأمثلة المشهورة المسألة التي يعني تبناها الشيخ تقي الدين بقوة، وهي من المسائل التي قالها في الطلاق، ليست المسألة الوحيدة، والآن أغلب الناس يميلون لهذا الرأي، هذه المسألة، وهو مسألة الطلاق المعلق. الطلاق المعلق ما هو؟ أن يقول الرجل لزوجته، أن يعلق طلاق الرجل زوجته على زمان أو فعل، إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن أكلت الطعام فأنت طالق، ونحو ذلك، يعلقه على شيء. الفقهاء يقولون إن التعليق دائما يكون تعليقا، فإذا وجد الشيء المعلق عليه وقع الطلاق، واضح؟ هذا جمهور الفقهاء. الشيخ تقي الدين في الرواية الثانية في المذهب وعليها كثير متقدم الحنابلة وأفتى به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، أن الطلاق المعلق نوعان، إن قصد المطلق بهذا التعليق التعليق المحض، هو يريد طلاق زوجته ولكن يريد أن يؤجله إلى أن يدخل شهر رمضان، قصد التعليق المحض، أو قال هي زوجتي إلى أن أسافر، هو قصد طلاق يريد الطلاق نفسه، فإنه يكون تعليقا محضا، فإذا وجد المشروط تحقق، إذا وجد الشرط تحقق المشروط، من حين يثبت يأتي الزمان أو الفعل المقصود يتحقق الطلاق. وإن قصد واحدا من أربعة أشياء، الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب، فإنه يكون يمينا مكفرة. يعني رجل أراد أن يقول لامرأته، يعني يريد أن يمنعها من دخول بيت الجيران، فيقول إن دخلت بيت الجيران، لا يقصد طلاق امرأته وإنما يقصد منعها، الحث أو المنع من المنع، إن دخلت بيت الجيران فأنت طالق. فالذي يراه الشيخ تقي الدين أن هذه تكون ماذا؟ يمينا مكفرة، حنث له الحق، إذا دخلت بيت الجيران هو مخير بين أمرين، إما أن يطلقها وإما أن يكفر عن يمينه. وعندما نقرر هذه المسألة نقرر من باب التقرير، أما من باب الفتوى لأحد الأشخاص فإن كثيرا من المستفتين، حافظ هذه الكلمة، فيأتيك فيسألك يقول طلقت امرأتي وأنا غير ناول لطلاقها. هنا يأتي دور المفتي الذي يعرف، ليس لك لي أو لك أن نتكلم هذه المسألة لأنها دقيقة، وإنما يأتي المفتي ليعرف ليس بمجرد لفظ أني لم أنوي، فإنه بسؤال عن الحال والسؤال عن الخصومة التي كانت بينهم وبعض الأشياء يكتشف النية التي في داخل المتكلم. وإذاك تسمع بعض المستفتين لما يسأل يقول طلقت امرأتي ما نويت الطلاق، حافظ أنه إذا ما قلت ما نويت الطلاق إذا لا يقع طلاقك، لا مو صحيح، لأن النية نوعان صغرى وكبرى وليس هذا الحل. إذن وضح الفكرة. إذن هذه من قضية الأعمال، الحنابلة لا يعملون في الطلاق من باب الاحتياط، وإنما يعملونه في النذر، فيقولون النذر إذا كان المقصود به الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب فإنه يمين، وإلا فإنه نذر يلزم صاحبه. إذن هنا الأمر الأول من أثر القصد في العقود، وهو ماذا؟ صرفه عن ظاهره إلى غيره من العقود، إلى غيره من العقود. طيب، الأمر الثاني أن النية مؤثرة أيضا عند محقق الفقهاء في العقود في صحة العقد نفسه. العقد نفسه هل هو صحيح أم أنه باطل؟ ومن أظهر هذه الصور مسألة العينة التي نعرفها جميعا، فإن العينة ظاهرها بيع، درهم بدرهمين وبينهما حريرة، أعطيك الكأس بعته عليك بخمسة تسددها لي الأسبوع القادم وأشتريه منك بثلاثة الآن، ظاهره بيع، ما أحد يقول أنه ليس بيعا، هو بيع، ولكن حرمه الشرع وأبطله لأنه في الحقيقة ربا ليس بيع. في الحقيقة أنا أعطيتك ثلاثة وسجلت عليك خمسة بعد أسبوع، فلذلك أبطل هذا الشرع عقد العينة نظرا للمقصد. وكلما توسع الفقيه في قضية إعمال المقصد كلما توسع في باب العينة، ولذلك الذي يتوسع في هذا المقصد وهو الصواب يقول إن العينة تصح أن تكون ثنائية ويصح أن تكون ثلاثية. ثنائية أنا أبيعك وأنا أشتري منك، ثلاثية أنا أبيعك ولي صاحب بجانبي، الدكان الذي بجانبي الآن الذين يبيعون الصابون هؤلاء مع أنهم منعوا الآن، سمعت الذي يبيع الصابون أنا أبيعك الصابون ويشتريه جاري ثم أنا دخلها علي، أو بيننا عرض بذلك، هذه ثلاثية. فلذلك العينة ثنائية أو ثلاثية محرمة. انظر من العلماء من توسع أكثر في هذا الباب فقال إن العينة تكون في التورق أيضا، وأنا قلت لكم من أكثر الناس توسعا في إعمال المقاصد وخاصة هذا المقصد الشيخ تقي الدين، فالشيخ تقي الدين يرى أن التورق من العينة توسع جدا، فقال إن التورق من العينة، ولكن نقول الأقرب أن التورق جائز ولكنه مقيد بالحاجة، فمن احتاج إليه ذهب إليه ولا ينتقل له ابتداء، لأن من مقاصد الشريعة عدم الاستدانة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر أصحابه من كثرة الدين وأن لا يستدين المرء، وقد جمع ولي الله العراقي كتابا كاملا كذا العين في التحذير من الدين أو كذا، وهو مطبوع. فمن مقاصد الشريعة عدم الاستدانة، وعندما نسهل عملية التورق هذه أصبح كل الناس عليهم ديون، ولذلك في الحقيقة أن التوسع في التورق بهذه الهيئة ليس من مقاصد الشريعة قطعا، وإنما يجوز عند الحاجة. عند الحاجة من يحتاج لمبلغ مالي فإنه ينتقل له، من ليس في حاجة وإن باب التحسين نقول لا، لا تذهب للتورق. الشيخ تقي الدين قلت لكم، وعمر بن عبد العزيز قبله يقول التورق كله ممنوع، لأنه توسع في مبدأ نية المكلف وأثر في العقد. كيف جاءت نية المكلف؟ ما شبه التورق بالعينة وتسمية عمر بن عبد العزيز التورق بأنه أخية الربا؟ لماذا؟ أنت مضح عندكم العينة الآن. التورق احنا قلنا العينة ثلاثية واضحة. التورق هنا أنا أبيعك هذه السلعة بخمسة مؤجلة، ثم أنت تبيعها اليوم بثلاثة، ليس لي ولا للثلاثة الذي اتفقنا معه وإنما لشخص بعيد. فيقول هنا من حرم التورق يقول النية ليس العبرة بأحد بالبائع فقط، بل حتى للمشتري يجب أن ننظر لنية هذا ونية هذا. فنية الثاني لم يقصد من شراء السلعة المتاجرة، وإنما قصد منها التسهيل والنقود والقبض. هذا قلت من توسع، وأنا قلت لكم من البداية هناك من يتوسع وهناك من يضيق، والأمر راجع المجتهد في الغالب. وضحت هذه المسألة؟ آمل أن يكون كذلك. إذن النية مؤثرة أيضا في صحة بعض العقود. من الآثار أيضا المتعلقة بالصحة ما يسمى بالمعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد تدخل في العقود وفي غيرها. فأحيانا الشخص قد يعمل عملا معينا بقصد هو ظاهر المعاملة الصحيحة، ولكن قصده من هذا الفعل معنى سيء، نيته سيئة. مثل ماذا؟ انعقد إجماع الفقهاء يقولون على أن تخليل الآدمي المسلم للخمر حرام. ما يجوز للشخص أن يخلل الخمر، يخللها يعني يقلبها خلا. كيف تقلب الخمر خلا؟ لا أعلم، أظن زيادة ماء أو شيء لا أعلم. إذا خلل الآدمي المسلم، طبعا عندهم المسلم، أما الذمي لو خللها تنقلب خلا. لو خلل المسلم الخمر فجعلها خلا يقولون ما تحل، تصبح وهي خل حرام، يجب سكبها، يجب رميها في الشارع معاملة له بنقيض قصده، بخلاف ما لو تخللت وحدها. لو تخللت وحدها هي كانت عنده خل ثم انقلبت إلى خمر، لكي لا نقول إنه تملكها بطريق محرم، عنده خل في البيت لما أراد أن ينظر ذاك يوم شم ريحة فإذا بها خمر، فإن قصد أن يضيف عليها ماء مثلا فتنقلب خلا حرام. ولكن لو نسيها يومين ثم رجع لها بعد يومين فإذا بها قد رجعت إلى كونها خلا نقول حلت بإجماع. إذن هنا لماذا قلنا إن تخليل الخمر لا يحلها؟ لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده. طيب ما هو قصده؟ ما هو قصده المحرم؟ بسم الله عليك، ما هو قصده المحرم؟ ما هو قصده المحرم؟ طيب لو هي كانت لو انقلبت وحدها ما هو القصد المحرم؟ الآن أريد نكتشف المقصد الشرعي من النهي هنا. لماذا الآن احنا شخص عنده خمر ملكها بطريق صحيح، هي كانت عنده خل ثم انقلبت ورثها، طبعا ما تورث إذا كانت خمرا لهم بأي طريق، ثم انقلبت إلى كونها خمرا خلا، انقلبت إلى كونها خمر، إن خللها بنفسه حرم، وإن تخللت وحدها حلت. لماذا قلنا إنها إن تخللت بفعله يكون مقصده سيء؟ ما هو المقصد السيء؟ سمي شيخ. طيب عنده الخمر، هي الآن عنده في بيته مأمور بسكبها، طيب لماذا حللناها إذا تخلت وحدها؟ سمي شيخ. هي نفس القاعدة، هل من تعجل شيئا قبل أوان سنذكر الآن بعد قليل ننطق. نعم، ممكن هذا، يعني اللي هو قضية أن فعله في ذاته فعله ناقل. لكن من أهل العلم يقول لماذا فرق بين تخليل الخمر بفعل الآدمي ووحدها؟ قالوا لكي لا يكون هذا الفعل ذريعة لحيازة الخمر، الخمر لا تملك لكن قد تحاز، لكي لا يقول الشخص هذه خمر خلي عندي في البيت وتتخلل بعدين أو أخللها، لكي لا يكون ذريعة للحيازة. فإذا وجدت مع شخص، لو قلنا أنها تباح مطلقا، فإذا وجدت مع شخص خمرا لماذا حزتها؟ قال لكي أخللها، فلا يقام الحد على أحد بالحيازة هنا، فتكون الحيازة هنا جائزة، فهي سد للذريعة لكي لا يحيز أحد خمرا، فيكون نطاقها ضيق جدا. إذا قلنا أيضا من نطاق هذه قضية أن المعاملة بنقيض القصد، فمن قصد شيئا فإنه يعامل بنقيضه. المثال الثاني أيضا عشان ننتقد ضيق الوقت، المثال ذكرناه قبل وهي ما يسمى بخلع الحيلة. خلع الحيلة واضح جدا، عندما يعلق الرجل امرأته على زمان أنت طالق، يقول هو لزوجته هي طالق أول شهر رمضان، ثم ندم يريد أن يبقيها عنده، وهذه هي الطلقة الثالثة. فجاء بعض الفقهاء فقال نوجد ما يسمى بخلع الحيلة، يوم 25 شعبان يخالعها، خالعتك، تعطي 500 ريال فيخالعها لأجل أن لا يقع الطلاق إذا جاء واحد رمضان، ثم بعد واحد رمضان يتزوجها زواجا ثانيا. ويفعل هذا الخلع بعض الناس الآن بطريقة أخرى، فيكون بعض الناس متزوجا لأربع زوجات، فيريد أن يتزوج خامسة، والتي يريد أن يطلقها قد طلقها مرتين، فماذا يفعل؟ يخالع الرابعة مدة زواجه بالخامسة، فإذا طلق الخامسة رجع لها ولو بدون عدة، لأنها ما لها عدة فسخ. نقول أيضا هذا خلع حيلة وهو باطل، يعتبر طلاقا، يعتبر طلاق، يعد طلاق طلق إذا ثبت عند القاضي قصد الزوج فيه. إذن وضح الخلع الحيلة، خلع الحيلة هنا تحيل بالخلع لإبطال طلاق أو لإباحة امرأة. وذكرت لكم أن المرداوي كان خالف المذهب فقال بجوازه، فرد عليه الشيخ موسى الحجاوي وقال لا يستباح المحرم لمصلحة الناس. طيب، أيضا مما يتعلق بأثر النية في العقود، مسألة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمن تعجل أن يقتل مورثه عوقب بحرمانه، لا يرث منه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا، ما يرث. وهكذا من تصرفه، وهذا نظرنا للنية. طبعا هنا النية قد تكون خافية، وإذا قلت لكم قبل في الدرس الماضي أن أهل العلم قالوا إن الشارع إذا كان المقصد خفيا أناطه بقرائنه، فالقتل عمد قرينة للميراث أو عقوبة له. طيب، من المسائل المهمة أيضا، وهذه من تطبيقات هذه المسألة، الآن ذكرنا أربع تطبيقات لمسألة الصحة، أو استطردنا في قضية من تعجل شيئا قبل أوانه وكذا. من المسائل المهمة جدا في النظر لمقاصد المكلفين، وهي مسألة الظاهر والباطن، مسألة الظاهر والباطن في العقود. بعض العقود يكون لها ظاهر ويكون لها باطن، فهل العبرة بالظاهر أم بالباطن؟ الذين يعملون مقاصد المكلفين ونياتهم يقولون إن العبرة بالباطن، والفقهاء الذين لا يعملون هذه المقاصد يقولون العبرة بالظاهر. مثال أعطيكم ثلاثة أمثلة وأربع بحسب ما يسمح به الذهن. بعض الناس عند الزواج، عندما يتزوج امرأة، يتفقون أن يكون هناك مهر سر ومهر علانية. قدام الناس المهر 10، والحقيقة إنما هو 20. لو طلق قبل الدخول ما الذي يجب؟ أن يرد له نصف المهر، ليس كذلك؟ هل يرد له 5 أم يرد له 10؟ هل يرد له الظاهر أم الباطن؟ ما رأيكم؟ من أعمل الظاهر يرد الظاهر، ومن أعمل نية المكلفين وهذه هي مقاصد الشريعة يرد الباطن، بس بشرط أن يثبته أمام القاضي. إذا أنكروا يأتي بشهود أنه سلم، قد يقول لا ما أعطانا إلا 10، لكن كان الشهود يعلمون هذا الشيء أنه أعطاهم 20 فكذلك، أو العكس، قد يكتب في العقد 40 وهو إنما أعطاهم 1000، فعندما يطلق قبل الدخول يقول رجعوا لي 20، يعني رجعوا ما أعطيتنا إلا 1000. فهنا العبرة بالباطن بشرط إثباته، طبعا هنا يأتي طرق الإثبات، هذه واحدة. هناك شيء آخر أيضا ما يتعلق بالظاهر والباطن. الباطن، إذا نعيد ما معنى الظاهر والباطن. الباطن هو المقصد وما اتفق عليه المتعاقدان، ما اتفق عليه المتعاقدان، والظاهر ما أعلنوه. الباطن ما اتفق عليه المتعاقدان سرا، والباطن والظاهر ما أعلنوه أمام الناس علانية. من أمثلة الظاهر والباطن مسألة مشهورة جدا تسمى بعقود التلجئة. عقود التلجئة ما هي؟ أن يلجئ ظرف ما شخصا بعقد عقد. يأتي شخص ظالم يأخذ أموال الناس، فيكون شخص عنده مال، لنقول عنده سيارة، فخشي من هذا الظالم أن يأخذ سيارته، فماذا فعل؟ نقل السيارة باسمك يا شيخ، مبايعة أمام الناس أنها مبايعة، لكن ألجأ إليها ليس بيعا، هو ملجأ إليها. ما الذي ألجأه؟ الإكراه أو الخوف، نقول الخوف، سيأتي الإكراه بعد قليل. طيب، ذهب الخوف، ذهب لأخينا أعطني السيارة، قال لا أنا بعت بيني وبينك مبايعة. إذا استطاع أن يثبت أنه إنما صار لهذه المبايعة خوفا أو إلجاء، نقول العبرة بالباطن فترجع السيارة لي. هذه واحدة. قد يكون إكراها أيضا، إذا أكره بالقوة بع، الإكراه نوع من أنواع الإلجاء، فمباشرة من حين يذهب المكره هناك خوف الإكراه أو خوف الضرر، وهنا الإكراه نفسه هو الملجئ، فإذا التغى الإكراه يرجع الحق، خلافا لمن نظر لظواهر العقود. فإن من المذاهب وأكثر من يعمل الظواهر في العقود هم فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله، فمن أعمل الظاهر للعقود فإنه يقول حتى المكره إذا باع شيئا صح البيع لازم، إلا أن يكون إكراها ملجئا يفقد الاختيار والرضا، الاثنين كليهما في شيء، الرضا إكراه غير ملجئ، فقد الرضا دون الاختيار، أما فقد الاختيار فهو ما يسمى بالإكراه الملجئ. هذه صورة ثانية من صور العقود الإلجأ. من الصورة الثالثة من عقود الإلجأ أيضا، الآن ما يسمى عندما يكون شخص مفلس، يكون مفلس أو عليه دين، فتأتي المحكمة للحجز على ماله، فماذا يفعل هذا الرجل؟ قبل أن يحجز على ماله ينقلها باللغة الدارجة عندنا الآن يسمونها توليج، يولجها بأسماء أبنائه، جيرانه، زوجته وهكذا. فإذا جاء الدائن قال وجدت أموالا بأسماء أبنائه وليست باسمه، إذا دلت القرائن على أنه هو الذي نقلها وكان نقلها ليس ببيع صحيح، فإنها تكون هنا العبرة بالباطل، أنه ولجها لظلم الناس، فتؤخذ من الإبن شوف ويسدد بها الدين عنه. العبرة بالباطل، واضح هذه المسألة. طيب، مما يتفرع على هذه المسألة وهي أيضا مهمة من قضية الظاهر والباطن، احنا قلنا الظاهر ما هو؟ ذكروا المعلن أمام الناس. سأذكر لكم شيئا آخر في الظاهر غير المعلن أمام الناس، وهو قضية أن الظاهر ما حكم به حاكم. إذا حكم الحاكم بشيء لك وكنت أنت عالما بأن هذا الشيء ليس لك حقيقة، ليس لك، فهل يحل لك هذا الشيء أم لا؟ ولكن نظرا لأن لا توجد بينه، شخص بينه وبين شخص خصومة في أرض، والمدعي أو المدعى عليه أحدهما الذي هو في الحقيقة في الباطل له ليس معه بينة، وأنا أو هو، ما نقول أنا عشان أكون ظالما، والثاني معه قرينة دالة على الحكم، بعد ذلك حكم الحاكم للظالم أن الأرض لك وهو يعلم أنه ظالم ليس له حق. بعض الناس يقول خلاص معي صك من المحكمة وحكم لي الحاكم، إذا الأرض لي حلال، هل نقول هي لك حلال؟ ليست حلالا، خلافا لمن قال أيضا من بعض الفقهاء أنها تكون لك حلال. وضحت المسألة؟ أيضا تتعلق بهذه، سأذكر أنا ذكرت الأمثلة لكي نفهم، لأن لا أريد الاستطراد في الشرح دون. امرأة سمعت زوجها يقول لها أنت طالق غير شاكة وغير متأول، هو مثل قائق نقب، أنت طالق، فرفعت المحكمة فقالت زوجي طلقني. البينة هنا على من؟ على الزوج، لأنه هو المتكلم، عفوا على الزوجة لأنه هو المتكلم، القول قول الزوج، القول قول الزوج، والبينة عليها، دائما البينة على من ليس القول قوله. معك بينة؟ قالت لا والله البيت ما فيه إلا أنا وهو. قال الزوج طلقت؟ قال لا كاذبا. إذن الظاهر ما هو؟ حكم به الحاكم عدم الطلاق. الزوجة تعرف أن الباطل ما هو؟ الطلاق. هنا هل يجوز للمرأة أن تمكن نفسها بزوجها؟ خلافا للحنفية لا يجوز. طيب ماذا تفعل؟ إما أن تنشز، وإما يجب عليها أن تختلع. يقول فقهاء حنابل والشافعية يجب عليها أن تختلع وجوبا، تدفع فلوس لكي تختلع، لكي هي مقتنعة أنه طبعا ما لم يكن رجعية للطلاق، إذا كان طلاق ثلاث، إذا كان طلاق ثلاث يجب عليها أن تدفع المال لكي تختلع، لأن العبرة بالباطل لا الظاهر. فهنا نظرنا للمقاصد والحقائق والباطل وما يتعلق به، سواء كان الظاهر معلما أو الظاهر ما حكم به الحاكم. طيب إذن هذه المسألة المهمة، وهي قضية النظر لمقاصد المكلفين. الحقيقة أن كتاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية بيان الدليل في بطلان التحليل هو في الأساس مبني على تقرير هذه المسألة، وهي مسألة النظر لمقاصد المكلفين. والشاطبي رحمه الله تعالى للتركيز على هذه المسألة، والشاطبي الحقيقة من فقهاء الحديث المعنيين بالحديث والنظر فيه، قسم المقاصد إلى قسمين، قال مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. قصده بمقاصد المكلفين أن مقاصد المكلفين دليل على تحقق مقصد الشارع من الفعل، ولذلك العناية بالمقصد والنية والمراد وبواطن الأمور من الفعل تدل على كمال فقه المرء وعلى إعماله للمقاصد، وعلى إعماله للمقاصد. وهذه مضطردة حتى في مسائل التكفير وفي غيرها، ولذلك تجد يعني فقهاء الحنفية يتوسعون في ألفاظ التكفير، تجد أنهم في ستة منهم أو سبعة طبعت كتبهم ألفاظ التكفير مباشرة من حين اللفظ يحكم على الشخص بشيء معين وهكذا. إذن قضية النظر للظاهر والباطن له اعتبار عند فقهاء الحديث كما قرر الشيخ تقي الدين. يبقى عندنا مسألتان أختصر فيهما جدا، طبعا أطلنا في هذه لأهميتها حقيقة، ولذلك يعني لو نظرنا في بعض التعاملات الحالية المالية المصرفية تجد أن كثيرا من الفقهاء المعاصرين المعني بهذا الأمر أو الباحثين المعاصرين الفقيه ومن دونهم يسمى باحثا، تجد أن كثيرا منهم للأسف لا يعمل هذا المقصد، ولذلك يوغلون في الصورية في العقود، يوغل في الصورية في العقود. الصورية في العقود يقابلها النظر لمقاصد العقود وحقائقها، وذلك الإغال في الصورية مضر. ولذلك صدر قرار مثلا مجمع الفقه، مثال واحد، قرار مجمع الفقه المجامع الفقهية صدر معا بتحريم التورق المنظم، لأن التورق المنظم حقيقته عيلة، وإن سمي تورقا منظما اللي هو التورق البنكي، بحيث أنه يقول بع اشتر اشتر كذا ووكلني ببيعه، ووكلني ببيعه، والحديث في تقرير هذا الشيء واضح جدا. طيب يبقى عندنا موضوعان. الموضوع الأول، هناك أشياء أطلق الشارع ابتداء، طبعا احنا قلنا أن النظر للمقاصد يدخل في جميع العبادات، جميع العفو الأحكام والأفعال، حتى العبادات، حتى في العبادة الذي يعرف التكبير والصلاة كيف أنها تؤثر في نفسه. ولكن هناك أشياء من أبواب الأبواب الفقهية أطلق الشارع فيها المصلحة، فقال أنت قدر المصلحة فيها. من هذه الأشياء التي أطلق الشارع فيها، نمر عليها مرورا سريعا لكي نعرف أن هذه الأمور الثلاثة من التي جعل الشارع تقديرها لمن أنيط به الأمر، لم يفصلها وإنما قال أنت قدر المصلحة ابتداء، يعني أبواب كاملة أنيط تقدير المصلحة فيها لمن تعلقت به. أول هذه الأمور قالوا ما كان من باب السياسة الشرعية، والحقيقة في الحديث السياسة الشرعية طويل، وقلنا إن المراد بالسياسة الشرعية ما كان من التصرفات الولائية، وقلنا الماوردي وتبعه القاضي أبو يعلى عصريه في عدد الولايات 12 ولاية، والولايات حقيقة ليست محصورة في 12 وإنما هم أكثر بكثير وتختلف اختلاف الأزمنة. ولذلك القاعدة المشهورة أن تصرفات ولي الأمر مناطة بالمصلحة، تصرفاته وأعماله وإطلاقاته في تعامله مع رعيته وغيرهم مناط بالمصلحة، طبعا ما لم يأتي ما يدل الدليل على خلاف سنذكر بعد قليل. مما يتعلق بالسياسة فقط مسألة وأذكر أظن تكلمت عنها في السنة الماضية، وهي مسألة اختيار الحاكم في المسائل الخلافية، هل هذا من السياسة الشرعية أم لا؟ البحث في السياسة الشرعية طويل جدا، لكن سأذكر هذه المسألة استطرادا. نحن قلنا هناك أشياء أطلقها بعض الباحثين، يقول إن ما يتعلق بالعلاقات الدولية وما يتعلق بالإدارة كلها أطلقت الشريعة، لم يأتي الشارع بقيد يقيدها. حتى قال بعض الناس، عد كلامه صحيح أم ليس بصحيح، يقول لا يوجد نظام سياسي في الإسلام مفصل، وإنما جاء أطر عام وسمحت الشريعة بالدوران فيه. وكذلك لا يوجد على كلامهم، قد لا يسلم من كل وجه، نظام إداري في الإسلام، لا يوجد نظام إداري كيف تدير الناس، وإنما أطلق أهم شيء العدل، أهم شيء الإحسان، كذا كذا كأطر عامة. وأما المدارس الإدارية فإنه لا يوجد. هذا رأيي لبعض المعاصرين من ينظر في النظم الإسلامية، هذه مسألة أخرى. لكن نعود لمسألتنا، إذا كان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء على قولين، فهل حكم الحاكم يرفع الخلاف أم لا؟ نقول يرفع الخلاف إذا كانت المسألة من الأمر العام دون الأمر الخاص. فلو أن الحاكم قال أقنت في كل صلاة، لا يلزمك وأنت تصلي وحدك أن تقنت. لو قال إن شركة الأبدان لا تصح، وهذا المثال ذكر الشيخ تقي الدين، قال لا تصح شركة الأبدان، كان الحاكم حنفيا ويرى أن شركة الأبدان لا تصح، نعم عند التقاضي أمر آخر، لكن يصح لك أن تشترك مع امرئ آخر شركة أبدان، مثل بن مسعود وغيره في قصة في غزوة بدر عندما اشترك شركة أبدان. فهنا لأن التعامل الشخصي حكم الحاكم لا يرفع الخلاف، يرفع الخلاف في الأمور العامة، ما يتعلق بعامة الناس، التصرف العام الذي يعم المجتمع، هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف فيلزم الذهاب إليه. ومنها ما يتعلق بالصلاة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا معهم، يأتي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فما تأمرون الرسول؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، لما يدنك بالربك وصلوا معهم. مدام الأمر عام لا تخالف، الخلاف شر. وابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في ميناء أتم معه وقال الخلاف شر. أي أمر يكون على عاما له تعلق بعامة المسلمين فإن حكم الحاكم واختياره يرفع الخلاف، بشرط أن يكون الخلاف سائغ ومقبول. وأما الأمر الخاص فيما بين العبد وبين ربه، لا، هنا تتدين الله عز وجل بما تراه، بما تراه. طيب، المسألة الثانية مما أطلق في الشريعة الأصل فيه، الأصل فيه اعتبار المصلحة، وهو قضية التعازير. التعازير، فالأصل في التعازير أنها مبنية على المصلحة وجودا وعدما، سواء في إثبات التعزير على فلان أو في نفيه عنه. ولذلك القاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهة، حيث ابن مسعود وغيره وله شواهد، والتعازير تثبت بالشبهة. شوف كيف الفرق. إذن الثبوت هنا مبني على المصلحة، ثبوت التعزير مبني على المصلحة، الحدود تدرأ بالشبهة والتعازير تثبت بالشبهة. رأيت شخصا يحوم حول بيته ثم سرق هذا البيت، أنت السارق لا يوجد دليل، لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة، لكن يقام عليه التعزير لأنه كان يأتي في الليل في أوقات شبهة، هنا شبهة قوية جدا في حقه، فهنا يقام عليه التعزير. النفي، قلنا إذا ثبت الحد على أحد لا يجوز إبطاله عنه، لا شفعة ولا لا شفاعة ولا غير ذلك، بينما التعزير يجوز إسقاطه للمصلحة، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فيجوز إسقاط الحد التعزير للمصلحة، ويجوز إثباته أيضا للمصلحة. وأما الحدود فلا، وأما الحدود فلا. طيب، الأمر الأخير مما أطلقه الشارع وجعل المصلحة هي الأصل، نقول في المقدرات. في المقدرات، المقدرات الشرعية نوعان، شيء جاء الشارع بتحديده، قال الصلوات كذا، زكاة الفطر صاعا من طعام، قدرها الشارع صاعا من طعام. وهناك أشياء أخرى لم يقدرها الشارع. شوف، من أعمل مقاصد الشريعة نظر لهذا الباب فقال الأصل فيها النظر للمصلحة، فتقدير نفقة الزوجة على زوجها الصحيح أنه مقدر بالكفاية والمصلحة، خلافا لمن قال بأن الفقهاء إنه يجب أن يكون كل يوم مدين نصف صاع، كل يوم يعطيها كيلو ونصف رز، بل ويشترطون أن يكون حبا، وهذا مذهب الشافعية، يجب أن يكون حب مطبوخ ما يصلح، يجب أن تسلمها إياه حبا، ولا يجوز أن تعطيها إياه نقدا. طبعا هو من باب يعني التقيد ببعض الآثار التي وردت، ولكن من توسع في الجانب المصلح واختيار أيضا الشيخ تقي الدين يقول لا يقدر بالمصلحة. والآن لا يسع الناس إلا ذلك، حتى الثياب الفقهاء كانوا يقولون يجب على الرجل لامرأته كسوتان في السنة في الصيف والشتاء. تغير الزمان الآن، أول الثوب أقوى من الثوب الآن، الثوب قديم غير الثوب الآن في قوته وفي جودته وفي قبول الناس له. لو قلنا إنها كسوتين في السنة ثوبين للزوجة أو للأبناء، الحرج واضح وبين، أصلا الرجل لا يشتري نفسه ثوبين، يعني الثوب أصلا يهتدأ بسرعة، أنواع القماش تغيرت. إذا تغير الحال فهو في الحقيقة أن النفقات مقدرة بماذا؟ بالكفاية، بالمصلحة. ما هو المصلحة الذي يقدرها؟ يكفي. أيضا من أهل العلم من توسع أيضا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى تقي الدين يرى أن الكفارات ليست مقدرة، وأن تقديرها بنصف صاع كان اجتهادا من الصحابة، بدليل أن معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه لما جاءت السميراء له البر الشامي الآن هنا كله حنا، قال أرى أن مدا واحدا يعادل مدين من ذاك، فقال إن في الكفارات المد يكفي عن مدين. طبعا الشيخ يتوسع فيرى رأي الحنفية أن زكاة الفطر أيضا ليست مقدرة، أن ليست مقدرة أيضا، فتخرج بالكفاية أو بالمال أو نحو ذلك. إذا المقصود من هذه الأمور ما هو؟ أن المقدرات إذا لم يأتي النص بتحديدها نصا بينا فالأصل أنها مقدرة بالمصلحة، ما الذي يصلح الناس ويكفيهم. نأتي بزكاة الفطر، أنا مثلا وأنت نرى أن زكاة الفطر ورد فيها النص لحديث أبي سعيد صاعا من بر صاعا من تمر، فنرى أن النص، من يرى أن هذا النص غير صحيح أنه في الصحيح مثلا، أو يرى أن له تأويلا معينا باعتبار فعل معاوية وغيره، يرى أن هذا التقدير من فعل الصحابة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيجوز إبداله بغيره كالنقد وغيره. وضح الجانب المصلحي كيف قدرناه، نظرنا هنا الاستدلال بالجانب المصلحي في المقدرات، في المقدرات غير المنصوص عليها. المسألة الأخيرة بها نختم في خمس دقائق الأخيرة، وهي قضية التعارض بين المصلحة وغيرها. نتكلم بالمصلحة باعتبار أنها كدليل. أول شيء، إذا عارضت المصلحة نصا شرعيا فهذا دليل على إلغاء المصلحة أو إلغاء المقصد، أنه باطل. كل شيء يعارض الكتاب والسنة فهو باطل، ولا أدل على ذلك من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية حينما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يراه صالحا وهو الإقدام على المشركين ومقاتلتهم، فقال أنرضى بالدنية قد أعزنا الله. ماذا كان عمر بن الخطاب يقول بعد ذلك؟ يقول من كان متهما رأيه فليتهمه. ما اتهمت رأيي مثل ذلك؟ أنا أرى أن المصلحة، ومع ذلك يعرف الشخص أن النص يجب أن يقدم على كل شيء، وهو عمر لو كان من هذه الأمة محدثين، إن من هذه الأمة محدثين ومنهم عمر رضي الله عنه، فهو من المحدثين، يعني أنه يظهر الله عز وجل على لسانه الحق. بعض الناس يكون ذا حكمة فيكون كأنه يظهر الله على لسانه الحق، هذا معروف حتى الآن، تعرف أناس دائما رأيه صواب، هذا معنى محدث، يعني كأنه يعني دائما يصيب الحق في غالب أمره، إلا أن يكون نبيا هو الذي يصيب بأمر الله عز وجل دائما في غير أمور الدنيا، في مسألة العصمة لا ندخل فيها. إذن هنا دائما أي مصلحة تعارض النص فاجتنبها. ولذلك أنا أقول للإخوان ركزوا على هذه المسألة، الذي يريد إعمال المقاصد الشرعية لا يجوز له أن يعملها إلا أن يكون معظما للنصوص. يجب تعظيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والله ما أفلح ولا أصاب ولا أنجح من أعمل المقاصد وأهمل النصوص، أهمل. وللأسف أنا أقول هذا الكلام لأن هناك أناسا يقولون يجب أن نقدم المقاصد على النصوص، وزعموا أن الطوفي في التعيين شرح الأربعين قال هذا الكلام، وكلام الطوفي يحتمل فإن عبارة الأولى تخالف عبارة الأخرى. فالصحيح أن النصوص هي المقدمة وهي الأصل، فإذا وجدت تعارضا فاتهم رأيك كما قال عمر، اتهم رأيك واتهم فهمك واتهم المصلحة التي استخرجتها، فإن فيها عيبا. إلا أن ترى توجيها قويا، فإن بعض المقاصد توجه مثل ما قلنا الجمع بين النصوص وغير ذلك بالمقاصد. إذن هذا الأمر الأول، وهو قضية إذا عارض المصلحة النص يجب أن تلغيها، إلا أن يكون الأمر بعد اجتهاد وتبين تام. الأمر الثاني أننا نستفيد، من المصلحة في الترجيح بين الأدلة. فهناك أدلة، تكون مشتبهة على الشخص فيرجح بينها بالمقصد، تكون المسألة فيها دليلان متضادان وتكون أدلة بنفس القوة في نظر المجتهد، فحينئذ يكون من وسائل الترجيح أن تبحث لمقاصد الشريعة ويسرها فتأخذ بذلك. من الأمثلة مثال ذكرت لكم سابقا وسأذكر مثالين مثل به أهل العلم على الترجيح. تذكرون مثال ذكرت عن ابن عبد البر في اختلاف المطالع؟ قلت لكم أن ابن عبد البر لما ذكر الخلاف وقوته في التمهيد رجح اختلاف المطالع، يعني اختلاف مذهب مالك، قال لأجل المشقة، فكيف نلزم من في الأندلس برؤية من في خراسان؟ قال لا يمكن أن يعلموا إلا بعد أيام، فيصير فيها قضاء ويصير فيها إشكال. هنا رجح بين الأدلة لما تساويت عنده. شوف لم يعارض، انتبه، لم يعارض النصوص بالمصلحة، وإنما هناك دليلان قويان من النصوص الشرعية عنده، فأتى بالمصلحة للترجيح بينهما، تأتي بدليل خارجي بالترجيح. من الأمثلة أيضا مسألة نجاسة المائعات. الحديث المشهور في الصحيح أن الفأرة إذا وقعت في سمن أحدكم فليلقها وما حولها. هل المائعات إذا وقعت فيها النجاسة تنجس كلها؟ يعني عندك يعني بدر أو برميل كبير فيه زيت أو سم، فوقع فيه نجاسة، سم فأرة ميتة. الفقهاء يقولون إنه يسكب كل السم، فألقوها، لأنه مائع وقعت فيه نجاسة، وإن لم تغيره ينجس كله. طبعا الحديث عنه الخلاف فيه على الزهري وسفيان بن عيينة، والكلام في البخاري في تبويب يقول إن الزهري كلام مشهور تعرفونه. ومن أهل العلم من يقول لا، إنما تلقى هي وما حولها مما تنجس من الزيت، والباقي يكون طاهرا يجوز أكله والاستصباح به وغير ذلك. طبعا من أشهر من انتصر هذه المسألة معروف رسالة مردينية، والصحيح أنه إنما يتنجس ما جاءه النجاسة من دم الفأرة وما حولها مثلا، أو من ما تغير بالرائحة، وما عداه من الزيت فإنه طاهر. هذا الصحيح للحديث قول الزهري أيضا تعلمون. لما ذكر بعض أهل العلم هذه المسألة هو الشيخ تقي الدين، قال ومن نظر في المصلحة وحاجة الناس وجد أن هذا القول هو الراجح، لأنه في الزمان الأول التحرز من الحشرات أو من هذه الأشياء النجسة من الصعوبة بمكان. إذا كان الماء بئر بضاعة الذي كان الناس يستقون منه يرمي فيه النجاسات الناس وهو ماء، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارته، فكذلك المائعات فيه مشقة إذا حكمنا بذلك. أيضا من المسائل مسألة شفعة الجار. شفعة الجار الجمهور على أن الجار لا شفعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حدت الحدود فلا شفعة. وقال فقهاء الحنفية إنه تثبت شفعة الجوار لحديث جابر الجار أحق بسقبه. جاء كثير من أهل العلم ممن يعمل المقاصد قال الحديث نفرض أنها تعارضت، طبعا بعض الناس يضعف في الحديث الثاني وبعضهم يقول إنه مقيد. عموما من المرجحات قال ننظر للمصلحة، لماذا شرعت المقصد، لماذا شرع عقد الشفعة؟ لدفع الضرر عن الشخص. فإذا كان جاره الذي اشترى بيت جاره أو الشخص الذي اشترى بيت جاره يضره بقاؤه، فإن المصلحة في إثبات الشفعة للجوار. وهذا أيضا طريقة كثير من فقهاء الحديث الذين رجحوا قول الحنفية، إنما رجحوا للجانب المقاصد. الأمر الأخير فيما يتعلق بالأمثلة، المسألة المشهورة مسألة القضاء بالقرائن. القضاء بالقرائن الجمهور يقولون إنه البينة المحدودة وهي الشهادة واليمين عند من يرى أنها بينة، والإقرار فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يكون بينة. ومن أعمل مقاصد الشريعة في باب القضاء فإن المقصود في باب القضاء إظهار الحق، ولذلك البينة ما أبان الحق وأظهره، علم أن القرائن وإن لم تكن منصوصا عليها يعمل بها، وهذا الذي عملها الصحابة. فإن علي رضي الله عنه أعمل القرائن، وعثمان أعمل القرائن في الاستنكاه وغير ذلك من الأمور. فإعمال القرائن في باب القضاء في الحقيقة إعمال لمقاصد الشريعة، أو ترجيح بين الأدلة بمقاصد الشريعة. أنا أردت من هذه الأمثلة أن نفرق بين أمرين، بين شخص يرى نصا ويعارضه بالمصلحة أو بمقصد شرعي فنقول هذا ملقي، وبين شخص عنده نصان متعارضان في نظره فيرجح بين النصين بالمقصد الشرعي. هنا ترجيح الذي تكلمنا عنه قبل أمس استدلال، لا يوجد نصوص، نقول المصلحة مرسلة ما هي، لا يوجد أي نص فيستدل بالمصلحة، هنا يوجد نصين فيرجح بينهما بالمصلحة. الأمر الأخير سأذكره سردا فيما يتعلق بالترجيح، إذا تعارض مقصدان عند المجتهد فكيف يرجح بين هذين المقصدين؟ نحن تكلمنا عن التعارض الآن، تكلمنا أول شيء عن التعارض بين الأدلة والمقاصد، تكلمنا عن الترجيح بين الأدلة، الترجيح بين الأدلة المتعارضة بالمقاصد. الآن سنتكلم عن المقاصد إذا تعارضت. نقول أول شيء إذا تعارضت المقاصد معناه واحد خطأ، ذات المقصد لا يمكن، معناه أن أحد المقصدين خاطئ. الذي نقصده بالتعارض تعارض أثر المقصد، الحكم المترتب على المقصد، تعارضت المصلحة الفلانية مع المضرة الفلانية فأيهما يقدم؟ هناك خمس قواعد في الترجيح. قالوا أول شيء يقدم المقصد الجزئي على المقصد الكلي، هذه ذكرناها قبل، بمعنى أنه يقدم المصلح الجزئي لأنه يشمل الكل والزيادة، هذا واحد. القاعدة الثانية أنه يرجح بالعموم، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولذلك يشرع نزع الملكية. نزع الملكية يا أخي أنا ما أبغى أبيع، شرعا يجوز أن تنزع ملكيته وإن لم يرضى صاحبها للمصلحة العامة، لأجل أن يوسع الطريق، لأجل أن يوسع الطريق. المقطرة لا يجوز الاعتداء عليها، أرض وقف، أفتى كثير من أهل العلم إذا كانت المصلحة عامة يجوز إزالة القبور منها، وهذا أفتى به المشايخ في سنة 80 هجري أو قبل، عندما كانت أحد الشوارع ضيقة فأخذوا جزء من أخرجوا أجداث الأموات فنقلوها. لكن لو أردنا أن نأخذ المقبرة ونجعلها عمارة تجارية، هذه ليست مصلحة عامة، مصلحة عامة طريق ونحو ذلك. إذا تقدم المصلحة العامة، هناك تقدم المصلحة الجزئية على الكلية إذا كانت صحيحة، هنا تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا من التقاسيم المصلحة ذكرنا لكم قبل. من الترجيح أيضا يرجح بالقوة، فتقدم الضرورة على الحاجة وتقدم الحاجة على التحسينية، واضح جدا. يرجح أيضا بنوع الضرورة، فالمصلحة الدينية تقدم على كل شيء، ثم مصلحة النفس تقدم على مصلحة العقل، وهكذا في ترتيب المقاصد الخمس المشهورة. ولذلك يقولون يعني في مسألة من الذي يولى، الأعلم أم الأدين، يقول الأدين الذي هو أدين من حيث الأقرب للعدل، مقصود الديانة هنا العدل، أولى من الأعلم، لأن العلم قد يكتسب، ممكن يستفيد من غيره، هنا المصلحة فيه أكثر. وهذه مسألة مشهورة، لما جاء الشيخ في السياسة الشرعية ماذا قال؟ قال باختلاف الأحوال، إن كان الناس يحتاجون للعدل فالأدين لكي يعدل بينهم، وإن كان الناس يحتاجون إلى قضاء كأن يكون قاضيا فالأعلم لكي يقضي بشر، فبحسب نوع الولاية، بحسب نوع الولاية. يعني تقريبا هذه هي أهم المسائل المتعلقة بالترجيح. كان بودي أن أطيل في قضايا الترجيح الأخيرة لكن الوقت ضاق علينا. طيب اعذروني سأستعجل في إجابة الأسئلة للإخوان. هذا أحد الإخوان يقول استعرت عارية من شخص لا أعرفه ثم نسيت أن أردها، فهي عندي الآن ولا أستطيع الوصول إليه، ماذا أفعل؟ سهل جدا، هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بالمال المستحق. المال المستحق، المال المستحق أن يعرف أن هذا العين مستحق لشخص، فهنا يجب أن يرد إذا عرف مستحقه، فإن لم يعرف مستحقه فإنها يتصدق بها عنه. فإذا جاء يوم من الأيام وعرفته فترد له بدله، يجب عليك أن ترد له بدله لأنك مفرط في ذلك، ولكن تبرئة لذمتك قبل لعلك تموت ما تعلم، فتتصدق بها عنه إلى أن يأتي. سأتكلم عن الكتب إن شاء الله. آخر سؤال، هذا أحد إخواني يقول: هل بالنظر في المقاصد نقول يجب قطع كل وتر وخيط يوضع على الإبل حتى من باب الزينة، لأن المقصد منع تعليق الأوتار من العين فيلحق ما كان من باب الزينة؟ نعم، نقول أحيانا بعض مظاهر الشرك، بعض مظاهر الشرك إذا سادت وظهرت فإنه تلغى كلها وما شبهها، لكي لا يظن الناس أن هذه منها. ولذلك يقولون لما جاء عن ابن مسعود، أنتم تعرفون الصحابة رضوان الله عليهم مختلفون في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، اختلاف بين الصحابة. ثبت عن ابن عمر أنه كان يعلق على بنيه تميمة فيها المعوذة، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه المنع من ذلك، وهي قولا من الصحابة رضوان الله عليهم. إنما منع ابن مسعود منها في الحقيقة من باب سد الذريعة وهي المصلحة. لماذا؟ لأنك قد ترى رجلا قد علق تميمة على يده أو على صدره وهي تميمة شركية، فنظرا لأنك تقول ممكن تكون تميمة شرعية ندعها، وخاصة إذا ساد هذا الأمر بعد الشرك أو في ظهور وقت انتشاره في زمان معين، فإغلاقه بالكلية هو الأوفق، هو الأوفق للشريعة. وإذلك قد يأتي من يقع في الشرك ولا ينكر عليه ظنا منه من هذا الباب، فنهي ابن مسعود رضي الله عنه هو من باب سد الذريعة. وتقرر معنا أنه إذا ثبت عدم تحقق هذه الذريعة بالكلية التغى الحكم، وهذه تكلمنا عنها في محلها. فلذلك عندما نقول ما يتعلق في الأوتار وما في حكمها نفس الشيء، إن كان سائد ولو عند البعض أن هذه لها من باب التمائم وما في حكمها فإنها تقطع. يقول: عندما تحصل صورة في شراء الذهب لمن ليس عنده نقد حال، فيأتي الذي يريد شراء الذهب إلى المحل فيعطيه صاحب المحل نقدا بقصد القرض بقدر ما يريد أن يشتري من الذهب، ثم يسلم المشتري النقد. شفت شيء؟ هذه قصة شوي. عندما تحصل صورة شراء الذهب لمن ليس عنده نقد، يأتي الذي يريد شراء الذهب إلى المحل فيعطيه صاحب المحل نقدا بقصد القرض بقدر ما يريد أن يشتري من الذهب ثم يسلم المشتري النقد لصاحب المحل. هذه نعم عرفتها، هذه تسمى مسألة بيع الوفاء. بيع الوفاء ما هو؟ يكون الشخص محتاجا لمال، وهذه من المسائل التي تصح أن نمثل بها اليوم اللي هي النظر لحقائق الأمور. بيع الوفاء ما هو؟ أحتاج أنا 1000 ريال فأذهب للصائغ، الصائغ لبيع الذهب، فأعطيه ذهبا أقول هذا الذهب اشتريه مني 1000، فيقول خذ 1000. يأتي الصائغ فيضع الذهب في كيس ويضع في الدرج، يقول ترى لك إلى شهر إذا أردت أن تشتريه، لك شهر، وإلا ما جئت بعد شهر سوف أبيعه. قال طيب، فأذهب أنا شهرا كاملا أنتفع 1000، أجي بعد الشهر أقول أعطني ذهبي، فيقول خذ ذهبك بعته لك 1100. ظاهرا العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح، بعتك بالسعر، مو لازم على سعر السوق، أنا حر يا أخي أبيع الذهب ما شئت، بعتك ذهب وتقابض وصحيح 100%. ولذلك الذين ينظرون لظواهر الصور في التعاملات وهم فقهاء الحنفية قالوا يجوز بيع الوفاء، والصحيح أن هذا العقد ربا، ولذلك الجمهور على أنه باطل، ما عقد ربا، لأنه صورية في العقد، والحقيقة المقصود منه الربا، التحيل على الربا. أظن هذا هو مقصود الأخ الكريم من السؤال قبل قليل. طيب، هذا أحد أخواني يقول: لو اشترى شخص كلبا وبعد حيازته اكتشف كلب كذا، اكتشف عكس ذلك، أنه على أنه معلم ثم اكتشف عكس ذلك، فما الحكم مع ذلك؟ هل يبني على الظاهر والباطن أم إلى الأصل؟ هذه مسألة شراء الكلب، هذه مسألة هل يجوز شراء الكلب؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز الشراء لأنه من الاختصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، وعليه ظن الجمهور. والقول الثاني أن ما أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلاب هو كلب الحرس وكلب الحراسة وكلب الصيد وذكر بالحراسة الذي هو كلب الماشية وكلب الصيد ويقاس عليه كلب الحراسة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فقال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرس نقص في من أجله في كل يوم قراط. بما أن سلم أذن في اقتنائه إذن جاز بيعه. ونقل هذه الرواية رواية في المذهب، نقلها المرداوي في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين. فإن قلنا إنه يجوز البيع، طبعهم يقولون الذين يقول لا يجوز البيع يقولون يكون باب التنازل ومن باب الإرث لأن اختصاص ليس ملكا، فلكن الصحيح أنه يجوز بيعه، وحاجة الناس تقتضي ذلك. الآن الكلاب الآن يعني بالذات التي تأخذ للمخدرات والتفتيش فيها، يعني قلنا بعدم بيعها يعني ربما يكون فيه إشكال، فذلك من باب الترجيح بين الأدلة في المسألة قد نرجح بالمقصد هنا وهو التيسير على الناس وتوفير الكلاب لهم. فمن اشترى كلبا اشترى الكلب، الكلب صحيح كونه غير معلم الشرط بينهما، انتفت الصفة، فيكون إذا كان مشروطا فيصبح له الخيار بين الرد وبين أخذ أرش العيب. أرش العيب، هل يبدأ الطالب بدراسة مسائل الجاهلية أم كشف الشبهات؟ طبعا هذا ليس تبعنا، أظن على درس آخر، أظن هذا متبعنا، كل هذه ميلة ناشئ، كل هذه ميلة تبعنا ناشئ. عموما شيء تبعنا شيء مو تبعنا، هذا لنا شيء، هذا اللي في مجموعة من الإجابة لنا هذه ولا درس ثاني التوحيد، هذا شيء في شيء يتعلق بالمقاصد وشيء لا. طيب لكن نمر طريقة المشايخ، لا يبدأ بكشف الشبهات لكن قبله التقرير، تقرير التوحيد بمسائل مجمل عقيدة أهل السنة، كشف الشبهات شبهات فيبدأ بها بعد مسائل الأصول الثلاث والقواعد الأربع كتاب التوحيد، كل هذا يبدأ بها قبل كشف الشبهات. كشف الشبهات يكون في الأخير لمعرفة شبه الخصوم، ثم بعدها مسائل الجاهلية. يقول والدتي تواجه أعمالا منزلية شاقة، وعند رغبتي في مساعدتها ترفض وتقول تدعني للعلم وطلبه. من أعظم الأشياء أن يساعد الرجل أباه وأمه لا شك، لأن مساعدة الوالدين من أعظم القربات إلى الله عز وجل بعد التوحيد وداء الفرائض. ولذلك قرن الله عز وجل بر الوالدين بعبادته، ومساعدة الوالدين في أشياء كثيرة جدا، فكل ما يدخل السرور إليهما ويريحهما يعتبر برا بهما، والحديث فيه طويل لأن أسئلة كثيرة هاي تكلمنا عنها. إذا كان العلماء متفقون على حكم فحكم الحاكم بخلافه، تكلمنا عنه قبل قليل. يقول من كتب في الجامعة، الطلاب في الجامعة إذا كان يكتب المذكرات ويرفض أن يعطيها لزملائه، هل هذا من كتم العلم؟ ما رأيكم؟ من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. سم؟ ليش؟ طيب شوف، أول شيء الذي يكتم علما أي علما يجب تعليمه، من كتم علما يجب تعليمه، وذلك العلم نوعان فرض ونافلة. الفرض يجب بذله لسائله، ويجب بذله لطالبه، ويجب تعليمه ولو من غير الطالب، وهو الأمر المعروف أنه علم منكر لا شك. وأما النافلة فإن الذي لا يبذله ينقص منه، أليس الإنفاق من الشيء يزيده؟ الزكاة تزيد المال، زكاة العلم بذله. والله ما علم أحدا شيئا من العلم إلا زاد في نفسه، ولا بخل به وظن به أصبح ظنينا به إلا ذهب ونقص في نفسه ولم يبارك له فيه، وهذه بالتجربة. وأذكر من أحد المشايخ الشيخ محمد العثيمين يقول مرة، يقول إني لا أتكلم في الدرس، فإذا تكلمت للناس وعلمتهم أبان الله عز وجل لي وأظهر لي ما لم يكن ظاهرا قبل. فلذلك الإنسان يحرص على أن يعلم، لا أقول بأن تعلم أن تتصدر تجلس على كرسي مثل هذا، فإن هذا يوقع في النفس شيء كثير، وإنما تعلم، فرق بين أن تتقدم وبين أن تعلم. احرص على التعليم، احرص على تعليم صغار الناس قبل كبارهم. لذلك في صحيح البخاري أن مجاهدا قال لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، المستكبر لا ينال العلم في تحصيله وفي بذله، فمن تكبر في بذل العلم على غيره فإنه لا يبارك له فيه. اعذروني في باقي الأسئلة، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس في مدارسة بعض أحكام مقاصد الشريعة. وكنا في اللقاءات السابقة مررنا على العديد من المقاصد الكلية والجزئية مع تطبيقاتها وبيان كيفية الاستثمار الفقهي لها. وسنذكر مشيئة الله عز وجل اليوم مسألتين أو ثلاث بحسب ما يسمح به الوقت، تتعلق بالمقاصد، وهي من المسائل الدقيقة فيه والمهمة أيضا. فأول هذه المسائل وهي مسألة أثر قصد المكلف في تحقيق المقصد الشرعي. تتذكرون في أول يوم أو ثاني يوم تكلمنا، قلنا إن المرء يجزم بتحقق المقصد الشرعي من الفعل بواحد من أمرين. الأمر الأول أن ينظر لظاهر الفعل، فإذا كان ظاهر الفعل موافقا لما أمر الشارع به فإنه يكون متحققا فيه المقصد، وهذا في الأشياء المتعدية. والأمر الثاني بالنظر لنية المكلف، وقلنا إننا سنطيل في الحديث عن هذا الموضوع بعد ذلك. الحقيقة أن النظر إلى قصد المكلف ونيته، هذه هي طريقة المحققين من أهل العلم. وقد ذكر الشيخ تقي الدين وبعده الشاطبي رحمهم الله تعالى أن إعمال هذا الأمر هو إعمال مقاصد الشريعة، فإن من مقاصد الشريعة النظر لمقاصد المكلفين دون الاعتبار بالظاهر فقط. إذ بعض الفقهاء عليهم رحمة الله ينظرون للظاهر فقط، ظاهر الفعل، لا نقصد ظاهر النص هنا، ظاهر الفعل، فإن كان ظاهر الفعل صحيحا كان الفعل صحيحا بغض النظر عن ماذا قصد المكلف من هذا الفعل. ولذلك لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه جميعا هو حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هؤلاء الذين يعنون بظاهر الأفعال دون إعمال مقاصد المكلفين ضيقوا نطاق هذا الحديث، حتى قال بعضهم إن المراد أنه لا ثواب، فلم ينظروا للصحة، لصحة الفعل وصحة العقود وكيف أن النية مؤثرة في الصحة. وسبق معنا بالأمس أن من الفقهاء عليهم رحمة الله من جعل الوسائل لا تشترط لها النية مطلقا، لا تشترط لها النية. ولذلك من الفقهاء من يقول إن من أمسك في نهار رمضان ولو لم ينوي صح صومه. وهذا الكلام في الحقيقة أيضا من باب العبادة، سنتكلم الآن على سبيل السرعة، لا شك أنه مخالف لمقاصد الشريعة، لا في العبادات ولا في المعاملات التي سنركز عليها اليوم إن شاء الله. إذا من مقاصد الشريعة أن ينظر لنية الشخص وما الذي قصده، وألا ننظر للظاهر ما هو اللفظ فقط، وألا ننظر للظاهر ما هو التصرف فقط، بل لا بد أن ننظر للقصد والنية. والدليل على ذلك الحديث تعرفونه، إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة عندنا وهي قاعدة لغوية أن ما هذه إذا جاءت بعد إن فإنها تسمى ماء الكافة، تكف عملها، فلا تنصب اسما وإنما يكون اسمها وخبرها مرفوعين، إنما الأعمال تكف عملها لكنها تفيد الحصر، فلا يصح ولا يقبل ولا يثاب عمل إلا أن تكون فيه نية. طيب، في جانب العبادات وهو سهل جدا لن أطيل فيه، لأن أغلب شراح الحديث يتركزون على العبادات، لكن سنهتم بالمعاملات وهو القليل الذي اهتم به الفقهاء أو الذي أبرز عند الفقهاء. في جانب العبادات نقول إن النية شرط للصحة وشرط للإثابة، شرط للصحة وشرط للإجزاء. الإثابة هذا عند بعض الفقهاء الحنفية وغيرهم، هي شرط للصحة وشرط للإجزاء. شرط للصحة فالنية تميز العادة من العبادة، النية تميز العادة من العبادة، فالذي جلس تحت المستحم المغتسل إذا لم ينوي رفع الحدث لم يرتفع حدثه لأن هذه عادة، فهنا النية ميزت بين العادة والعبادة، فنقول إن النية أثرت في صحة الفعل، في صحته، لا تجزئ، يجزئك أو لا يجزئك، يجزئ أو لا يجزئ. شخص آخر يقوم بتعليم الطلاب كيفية الصلاة، فصلى أمامهم ركعتين، فلما انقضى من صلاته قال أنا قصد، هو قصده للتعليم ليس كذا، قال أنا ما صليت الفجر، هل تكفيني هذه عن صلاة الفجر؟ نقول النية مؤثرة في الصحة، لأنه يميز بها بين العبادة والعادة. الأمر الثاني أنها مؤثرة في الإجزاء، في الإجزاء، وهذه إذا كانت العبادة متشابهة مع غيرها، كأن تكون نافلة مع فريضة، نذر مع واجب، فلا بد من النية للتمييز بينها. إذن النية تميز العادة من العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. رجل يصلي ركعتين، لما انقضى صلى ركعتين قاصدا ما عند الله عز وجل، صحت صلاته، لكنه لم ينوي بها الفجر، نوى بها سنة الضحى أو تحية المسجد أو غير ذلك، قال تكفيني عن صلاة الظهر أو عن صلاة الفجر؟ تقول لا ما تكفيك، هي صحيحة ومثاب عليها، لكنها لا تجزئك، لا تجزئك. وكذلك من دخل عليه شهر رمضان هو لا يعلم بأنه من شهر رمضان، فصام هذا اليوم على نية مترددة، لم يجزم بأنه من رمضان، كمن يرى صوم يوم الشك، أو من يرى أو كان معتادا على صوم اثنين وخميس فوافق ذلك اليوم، نقول هذا لا يجزئك على الصحيح، أنه لا يجزئ هذا اليوم ولو كان من رمضان، ما علم إلا في اليوم الثاني أو الثالث أنه من رمضان، فنقول إنه غير مجزئ، لأن النية يميز بينها. الموضوع في قضية النية في العبادة الطويل، لكن سنهتم في المعاملات لأنه هو الذي يسمح به الوقت في ذلك. في المعاملات الحقيقة أنه كما ذكر الشيخ تقي الدين، قلت لكم أن طريقة فقهاء الحديث أنهم ينظرون للنية في صحة العقد، ويكون ذلك من جهتين مثل ما قلنا في العبادات. الجهة الأولى في تمييز العقد عن غيره، تمييز العقد، فهناك عقود قد تكون ظاهر الصورية منها عقد معين، ولكن إذا نظرت للنية ونظرت للقرائن الحافة بها تجدها ينقلها من عقد إلى عقد آخر. أشهر مثال، سنعطيكم مثالا قبل أن نأتي في جانب يعني الشرح، أشهر مثال العقد المشهور الذي يتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عقد الهبة بقصر الثواب. بعض الناس يهدي للأمراء وللكبرى هدية ليس بينه وبينه مودة، أو لتاجر ما أهدى هذه الهدية محبة فيه ولا لزيادة مودة، وإنما أهديك لتهديني، أهديك لتهديني. من نظر لإعمال هذا المقصد الشرعي قال هي هبة، خلاص أهداه، هذه هدية، إذن هدية خلاص. من أعمل المقصد الشرعي هذا وهو أثر قصد المكلف قال هذه ليست هبة، وإنما هي بيع. ولذلك ثبت في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة بقصد الثواب فإنها بيع، فإن رضي وإلا ردها، أو نحو ما قال عمر رضي الله عنه. شوف كيف قلب العقد من كونه عقد هبة إلى كونه عقد بيع. يترتب على ذلك ماذا؟ لو وهبتك هذا الكأس، لو وهبتك هذا الكأس وأنت يعني ما بيني وبينك مودة ولا صداقة ولا معرفة ولا جوار، ما في شيء، إلا لأنك أنت تاجر ومعروف أن فلانا من الناس إذا أهدي له أهدى، أهديتك هذا الكأس فما رددت لي شيئا، ما أعطتني شيء، لي الحق أن أقول أرجعه. بينما الهبة ما يجوزك الرجوع، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، الهبة بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها، أما البيع يجوز الرجوع لنا ما. طيب لو رددت لي شيئا، أعطيتك شيئا مثل هذا الجهاز قيمة 1000 فأهديتني شيء قيمة 10، هل لي الحق الرجوع؟ نعم لي حق الرجوع. لماذا؟ لأني أنا ما أرتضي هذا الثمن، فلذلك لي الحق أقول لا أرجع لهديتي، لأنها هبة بقصد الثواب وليست هبة تبرع. وهذه لها أمثلة كثيرة جدا الآن، بعض الهدايا التشجيعية التي تأتي من بعض المحلات التجارية، إذا اشتريت فلك هدية، الحقيقة هذه ليست هدية، في الحقيقة هي جزء من المبيع الذي اشتريته، جزء من المبيع الذي اشتريته. فأنت عندما تشتري أو تعبي بنزين زين ويعطيك هذه الهدية، في الحقيقة احتسب سمى تفريق الصفقة، جزء من هذه الصفقة هو مقابل الهدية التي أخذتها. فلو أعلن إعلانا أن الهدية لكل المشترين قيمتها 1000، فلما تبين الواقع إذ بها مثلا يقول لك سيارة مثلا، فإذا بها سيارة لعبة مثلا، لك الحق أن تقول أبطل الصفقة من بدايتها لأنني أقبلت لأجل هذه الهدية وهي ليست هدية وإنما هي جزء من المبيع فتبطل. وضحت الفكرة؟ إذن هذا مثال. إذا الأمر الأول، النية مؤثرة في ماذا؟ في صرف العقد عن صورته، يصرف لعقد آخر. مثال آخر سألني عنه بعض الإخوان في قبل درسين أو 3، قلنا الإيجار المنتهي بالتملك اسمه إيجار أو إجارة، والصحيح أنه لو نظرت في تأمل العقد وفي حقيقته وفي تصرف الذين قصدوه، أنا أستطيع أن أستأجر سيارة ب100 ريال من محلات التأجير، ولكن هنا أستأجر بسعر أغلى، 1. ثانيا استأجرت لأتملك. إذن في الحقيقة أن هذا العقد ليس عقد إجارة وإنما هو عقد بيع مع رهن السلعة، تكلمنا عن هذا الموضوع. إذن هنا النية مؤثرة في ماذا؟ كيف عرف هذا المرء الذي أعمل مقصد مقاصد الشريعة وهو إعمال النية؟ فالنية هنا قلبت العقد من صورة إلى صورة أخرى، إلى صورة أخرى. من أمثلتها وهي بالكثير، ذكرنا مسألة أن الحنابلة يقولون مثلا، تكون من الأمثلة في الذهن السريع، يقولون إن الخلع إذا كان بلفظ الخلع فإنه فسخ، وإذا كان بلفظ الطلاق فإنه طلاق فيه عدة 3 حيض، أليس كذلك؟ الشيخ تقي الدين وهو الصحيح الذي عليه النص استدل بآثار كثيرة، قال ما دام فيه عوض، شوف ما دام فيه عوض فإنه يكون خلعا مطلقا سواء كان طلاقا بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ. النية ما هي؟ أخذ الرجل من المرأة المال وفسخ العقد بينهما سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع فإنه يكون خلعا. هذا من إعمال النية، دلالة الحال أيضا في المقصد. مثال أيضا أخير وهذه مهمة جدا، من الأمثلة المشهورة المسألة التي يعني تبناها الشيخ تقي الدين بقوة، وهي من المسائل التي قالها في الطلاق، ليست المسألة الوحيدة، والآن أغلب الناس يميلون لهذا الرأي، هذه المسألة، وهو مسألة الطلاق المعلق. الطلاق المعلق ما هو؟ أن يقول الرجل لزوجته، أن يعلق طلاق الرجل زوجته على زمان أو فعل، إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن أكلت الطعام فأنت طالق، ونحو ذلك، يعلقه على شيء. الفقهاء يقولون إن التعليق دائما يكون تعليقا، فإذا وجد الشيء المعلق عليه وقع الطلاق، واضح؟ هذا جمهور الفقهاء. الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب وعليها كثير متقدم الحنابلة وأفتى به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، أن الطلاق المعلق نوعان، إن قصد المطلق بهذا التعليق التعليق المحض، هو يريد طلاق زوجته ولكن يريد أن يؤجله إلى أن يدخل شهر رمضان، قصد التعليق المحض، أو قال هي زوجتي إلى أن أسافر، هو قصد طلاق يريد الطلاق نفسه، فإنه يكون تعليقا محضا. فإذا وجد المشروط تحقق، إذا وجد الشرط تحقق المشروط، من حين يثبت يأتي الزمان أو الفعل المقصود يتحقق الطلاق. وإن قصد واحدا من 4 أشياء، الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب، فإنه يكون يمينا مكفرة. يعني رجل أراد أن يقول لامرأته، يعني يريد أن يمنعها من دخول بيت الجيران، فيقول إن دخلت بيت الجيران، لا يقصد طلاق امرأته وإنما يقصد منعها، الحث أو المنع من المنع، إن دخلت بيت الجيران فأنت طالق. فالذي يراه الشيخ تقي الدين أن هذه تكون ماذا؟ يمينا مكفرة، حنث له الحق، إذا دخلت بيت الجيران هو مخير بين أمرين، إما أن يطلقها وإما أن يكفر عن يمينه. وعندما نقرر هذه المسألة نقرر من باب التقرير، أما من باب الفتوى لأحد الأشخاص فإن كثيرا من المستفتين حافظ هذه الكلمة، فيأتيك فيسألك يقول طلقت امرأتي وأنا غير ناوي لطلاقها. هنا يأتي دور المفتي الذي يعرف، ليس لي أو لك أن نتكلم هذه المسألة، لأنها دقيقة، وإنما يأتي المفتي ليعرف ليس بمجرد لفظ أني لم أنوي، فإنه بسؤال عن الحال والسؤال عن الخصومة التي كانت بينهم وبعض الأشياء يكتشف النية التي في داخل المتكلم. وإذاك تسمع بعض المستفتي لما يسأل يقول طلقت امرأتي ما نويت الطلاق، حافظ أنه إذا ما قلت ما نويت الطلاق إذا لا يقع طلاقك، لا مو صحيح، لأن النية نوعان صغرى وكبرى وليس هذا الحل. إذن وضح الفكرة. إذن هذه من قضية الأعمال. الحنابلة لا يعملون في الطلاق من باب الاحتياط، وإنما يعملونه في النذر، فيقولون النذر إذا كان المقصود به الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب فإنه يمين، وإلا فإنه نذر يلزم صاحبه. إذن هنا الأمر الأول من أثر القصد في العقود، وهو ماذا؟ صرفه عن ظاهره إلى غيره من العقود، إلى غيره من العقود. طيب، الأمر الثاني أن النية مؤثرة أيضا عند محقق الفقهاء في العقود في صحة العقد نفسه. العقد نفسه هل هو صحيح أم أنه باطل؟ ومن أظهر هذه الصور مسألة العينة التي نعرفها جميعا، فإن العينة ظاهرها بيع، درهم بدرهمين وبينهما حريرة، أعطيك الكأس بعته عليك بخمسة تسددها لي الأسبوع القادم وأشتريه منك بثلاثة الآن، ظاهره بيع، ما أحد يقول أنه ليس بيعا، هو بيع، ولكن حرمه الشرع وأبطله لأنه في الحقيقة ربا ليس بيع. في الحقيقة أنا أعطيتك ثلاثة وسجلت عليك خمسة بعد أسبوع، فلذلك أبطل هذا الشرع عقد العينة نظرا للمقصد. وكلما توسع الفقيه في قضية إعمال المقصد كلما توسع في باب العينة، ولذلك الذي يتوسع في هذا المقصد وهو الصواب يقول إن العينة تصح أن تكون ثنائية ويصح أن تكون ثلاثية. ثنائية أنا أبيعك وأنا أشتري منك، ثلاثية أنا أبيعك ولي صاحب بجانبي، الدكان الذي بجانبي الآن الذين يبيعون الصابون هؤلاء مع أنهم منعوا الآن، سمعت الذي يبيع الصابون أنا أبيعك الصابون ويشتريه جاري ثم أنا أدخلها علي أو بيننا عرف بذلك، هذه ثلاثية. فلذلك العينة ثنائية أو ثلاثية محرمة. انظر من العلماء من توسع أكثر في هذا الباب فقال إن العينة تكون في التورق أيضا، وأنا قلت لكم من أكثر الناس توسعا في إعمال المقاصد وخاصة هذا المقصد الشيخ تقي الدين، فالشيخ تقي الدين يرى أن التورق من العينة توسع جدا، فقال إن التورق من العينة، ولكن نقول الأقرب أن التورق جائز ولكنه مقيد بالحاجة، فمن احتاج إليه ذهب إليه ولا ينتقل له ابتداء، لأن من مقاصد الشريعة عدم الاستدانة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر أصحابه من كثرة الدين وأن لا يستدين المرء، وقد جمع ولي الله العراقي كتابا كاملا كذا العين في التحذير من الدين أو كذا، وهو مطبوع. فمن مقاصد الشريعة عدم الاستدانة، وعندما نسهل عملية التورق هذه أصبح كل الناس عليهم ديون، ولذلك في الحقيقة أن التوسع في التورق بهذه الهيئة ليس من مقاصد الشريعة قطعا، وإنما يجوز عند الحاجة. عند الحاجة من يحتاج لمبلغ مالي فإنه ينتقل له، من ليس في حاجة وإنما باب التحسين نقول لا، لا تذهب للتورق. الشيخ تقي الدين قلت لكم وعمر بن عبد العزيز قبله يقول التورق كله ممنوع، لأنه توسع في مبدأ نية المكلف وأثر في العقد. كيف جاءت نية المكلف؟ ما شبه التورق بالعينة وتسمية عمر بن عبد العزيز التورق بأنه أخية الربا؟ لماذا؟ أنتم واضح عندكم العينة الآن. التورق احنا قلنا العينة ثلاثية واضحة. التورق هنا أنا أبيعك هذه السلعة بخمسة مؤجلة، ثم أنت تبيعها اليوم بثلاثة، ليس لي ولا للثالث الذي اتفقنا معه وإنما لشخص بعيد. فيقول هنا من حرم التورق يقول النية ليس العبرة بأحد بالبائع فقط، بل حتى للمشتري يجب أن ننظر لنية هذا ونية هذا. فنية الثاني لم يقصد من شراء السلعة المتاجرة، وإنما قصد منها التسهيل والنقود والقبض. هذا قلت من توسع وأنا قلت لكم من البداية هناك من يتوسع وهناك من يضيق، والأمر راجع المجتهد في الغالب. وضحت هذه المسألة؟ آمل أن يكون كذلك. إذن النية مؤثرة أيضا في صحة بعض العقود. من الآثار أيضا المتعلقة بالصحة ما يسمى بالمعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد تدخل في العقود وفي غيرها. فأحيانا الشخص قد يعمل عملا معينا بقصد هو ظاهر المعاملة الصحيحة، ولكن قصده من هذا الفعل معنى سيء، نيته سيئة. مثل ماذا؟ انعقد إجماع الفقهاء يقولون على أن تخليل الآدمي المسلم للخمر حرام. ما يجوز للشخص أن يخلل الخمر، يخللها يعني يقلبها خلا. كيف تقلب الخمر خلا؟ لا أظن زيادة ماء أو شيء لا أعلم. إذا خلل الآدمي المسلم، طبعا عندهم المسلم، أما الذمي لو خللها تنقلب خلا. لو خلل المسلم الخمر فجعلها خلا يقول ما تحل، تصبح وهي خل حرام، يجب سكبها، يجب رميها في الشارع، معاملة له بنقيض قصده. بخلاف ما لو تخللت وحدها، لو تخللت وحدها هي كانت عنده خل ثم انقلبت إلى خمر، لكي لا نقول أنه تملكها بطريق محرم، عنده خل في البيت لما أراد أن ينظر ذاك يوم شم ريحة فإذا بها خمر، فإن قصد أن يضيف عليها ماء مثلا فتنقلب خلا حرام. ولكن لو نسيها يومين ثم رجع لها بعد يومين فإذا بها قد رجعت إلى كونها خلا نقول حلت بإجماع. إذن هنا لماذا قلنا إن تخليل الخمر لا يحلها؟ لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده. طيب ما هو قصده؟ ما هو قصده المحرم؟ بسم الله عليك. ما هو قصده المحرم؟ ما هو قصده المحرم؟ طيب لو هي كانت لو انقلبت وحدها ما هو القصد المحرم؟ الآن أريد نكتشف المقصد الشرعي من النهي هنا. لماذا الآن إحنا شخص عنده خمر ملكها بطريق صحيح، هي كانت عنده خل ثم انقلبت ورثها، طبعا ما تورث إذا كانت خمرا، أنهم بأي طريق ثم انقلبت إلى كونها خمرا، خلا انقلبت إلى كونها خمر، إن خللها بنفسه حر وإن تخللت وحدها حلت. لماذا قلنا إنها إن تخللت بفعله يكون مقصده سيء؟ ما هو المقصد السيء؟ سمي شيخ. طيب عنده الخمر، هي الآن عنده في بيته مأمور بسكبها، طيب لماذا حللناها إذا تخلت وحدها؟ سمي شيخ. هي نفس القاعدة، من تعجل شيئا قبل أوان سنذكر الآن بعد قليل. نعم ممكن هذا، يعني اللي هو قضية أن فعله في ذاته فعله ناقل، لكن من أهل العلم يقول لماذا فرق بين تخليل الخمر بفعل الآدمي ووحدها؟ قالوا لكي لا يكون هذا الفعل ذريعة لحيازة الخمر، الخمر لا تملك لكن قد تحاز، لكي لا يقول الشخص هذه خمر خلي عندي في البيت وتتخلل بعدين أو أخللها، لكي لا يكون ذريعة للحيازة. فإذا وجدت مع شخص، لو قلنا أنها تباح مطلقا، فإذا وجدت مع شخص خمرا لماذا حزتها؟ قال لكي أخللها، فلا يقام الحد على أحد بالحيازة هنا، فتكون الحيازة هنا جائزة، فهي سد للذريعة لكي لا يحيز أحد خمرا، فيكون نطاقها ضيق جدا. إذن قلنا أيضا من نطاق هي قضية أن المعاملة بنقيض القصد، فمن قصد شيئا فإنه يعامل بنقيضه. المثال الثاني أيضا عشان ننتقل ضيق الوقت، المثال ذكرناه قبل وهي ما يسمى بخلع الحيلة. خلع الحيلة واضح جدا، عندما يعلق الرجل امرأته على زمان، أنت طالق، يقول هو لزوجته هي طالق أول شهر رمضان ثم ندم، يريد أن يبقيها عنده، وهذه الطبقة الثالثة. فجاء بعض الفقهاء فقال نوجد ما يسمى بخلع الحيلة، يوم 25 شعبان يخالعها، خالعتك تعطي 500 ريال فيخالعها لأجل أن لا يقع الطلاق إذا جاء واحد رمضان، ثم بعد واحد رمضان يتزوجها زواجا ثانيا. ويفعل هذا الخلع بعض الناس الآن بطريقة أخرى، فيكون بعض الناس متزوجا لأربع زوجات فيريد أن يتزوج خامسة، والتي يريد أن يطلقها قد طلقها مرتين، فماذا يفعل؟ يخالع الرابعة مدة زواجه بالخامسة، فإذا طلق الخامسة رجع لها ولو بدون عدة، لأنها ما لها عدة فسخ. نقول أيضا هذا خلع حيلة وهو باطل، يعتبر طلاقا، يعتبر طلاق، يعد طلاق طلق إذا ثبت عند القاضي قصد الزوج فيه. إذن وضح الخلع الحيلة. خلع الحيلة هنا تحيل بالخلع لإبطال طلاق أو لإباحة امرأة، وذكرت لكم أن المرداوي كان خالف المذهب فقال بجوازه، فرد عليه الشيخ موسى الحجاوي وقال لا يستباح المحرم لمصلحة الناس. طيب، أيضا مما يتعلق بأثر النية في العقود مسألة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمن تعجل أن يقتل مورثه عوقب بحرمانه، لا يرث منه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا، ما يرث. وهكذا من تصرفاته. هذا نظرنا للنية. طبعا هنا النية قد تكون خافية، وإذا قلت لكم قبل في الدرس الماضي أن أهل العلم قالوا إن الشارع إذا كان المقصد خفيا أناطه بقرائنه، فالقتل عمد قرينة للميراث أو عقوبة له. طيب، من المسائل المهمة أيضا، وهذه من تطبيقات هذه المسألة، الآن ذكرنا أربع تطبيقات لمسألة الصحة، أو استطردنا في قضية من تعجل شيئا قبل أوانه وكذا. من المسائل المهمة جدا في النظر لمقاصد المكلفين، وهي مسألة الظاهر والباطن، مسألة الظاهر والباطن في العقود. بعض العقود يكون لها ظاهر ويكون لها باطن، فهل العبرة بالظاهر أم بالباطن؟ الذين يعملون مقاصد المكلفين ونياتهم يقولون إن العبرة بالباطن، والفقهاء الذين لا يعملون هذه المقاصد يقولون العبرة بالظاهر. مثال، أعطيكم ثلاثة أمثلة وأربع بحسب ما يسمح به الذهن. بعض الناس عند الزواج، عندما يتزوج امرأة، يتفقون أن يكون هناك مهر سر ومهر علانية. قدام الناس المهر 10، والحقيقة إنما هو 20. لو طلق قبل الدخول، ما الذي يجب؟ أن يرد له نصف المهر، ليس كذلك؟ هل يرد له 5 أم يرد له 10؟ هل يرد له الظاهر أم الباطن؟ ما رأيكم؟ من أعمل الظاهر يرد الظاهر، ومن أعمل نية المكلفين وهذه هي مقاصد الشريعة يرد الباطن، بس بشرط أن يثبته أمام القاضي. إذا أنكروا يأتي بشهود أنه سلم، قد يقول لا ما أعطانا إلا 10، لكن كان الشهود يعلمون هذا الشيء أنه أعطاهم 20 فكذلك. أو العكس، قد يكتب في العقد 40 وهو إنما أعطاهم 1000، فعندما يطلق قبل الدخول يقول رجعوا لي 20، يعني رجعوا ما أعطيتنا إلا 1000. فهنا العبرة بالباطن بشرط إثباته. طبعا هنا يأتي طرق الإثبات، هذه واحدة. هناك شيء آخر أيضا ما يتعلق بالظاهر والباطن. الباطن، إذا نعيد ما معنى الظاهر والباطن. الباطن هو المقصد وما اتفق عليه المتعاقدان، ما اتفق عليه المتعاقدان، والظاهر ما أعلنوه. الباطن ما اتفق عليه المتعاقدان سرا، والباطن والظاهر ما أعلنوه أمام الناس علانية. من أمثلة الظاهر والباطن مسألة مشهورة جدا تسمى بعقود التلجئة. عقود التلجئة ما هي؟ أن يلجئ ظرف ما شخصا بعقد عقد. يأتي شخص ظالم يأخذ أموال الناس، فيكون شخص عنده مال، لنقول عنده سيارة، فخشي من هذا الظالم أن يأخذ سيارته، فماذا فعل؟ نقل السيارة باسمك يا شيخ، مبايعة أمام الناس أنها مبايعة، لكن ألجأ إليها ليس بيعا، هو ملجأ إليها. ما الذي ألجأه؟ الإكراه أو الخوف، نقول الخوف، سيأتي الإكراه بعد قليل. طيب ذهب الخوف، ذهب لأخينا أعطني السيارة، قال لا أنا بعت بيني وبينك مبايعة. إذا استطاع أن يثبت أنه إنما صار لهذه المبايعة خوفا أو إلجاء، نقول العبرة بالباطن فترجع السيارة لي. هذه واحدة. قد يكون إكراها أيضا، إذا أكره بالقوة بع، الإكراه نوع من أنواع الإلجاء، فمباشرة من حين يذهب المكره هناك خوف الإكراه أو خوف الضرر، وهنا الإكراه نفسه هو الملجئ، فإذا التغى الإكراه يرجع الحق، خلافا لمن نظر لظواهر العقود. فإن من المذاهب وأكثر من يعمل الظواهر في العقود هم فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله، فمن أعمل الظاهر للعقود فإنه يقول حتى المكره إذا باع شيئا صح البيع لازم، إلا أن يكون إكراها ملجئا يفقد الاختيار والرضا، الاثنين كليهما في شيء، الرضا إكراه غير ملجئ، فقد الرضا دون الاختيار، أما فقد الاختيار فهو ما يسمى بالإكراه الملجئ. هذه صورة ثانية من صور العقود الإلجأ. من الصورة الثالثة من عقود الإلجأ أيضا الآن ما يسمى عندما يكون شخص مفلس، يكون مفلس أو عليه دين، فتأتي المحكمة للحجز على ماله، فماذا يفعل هذا الرجل؟ قبل أن يحجز على ماله ينقلها باللغة الدارجة عندنا الآن يسمونها توليج، يولجها بأسماء أبنائه، جيرانه، زوجته وهكذا. فإذا جاء الدائن قال وجدت أموالا بأسماء أبنائه وليست باسمه، إذا دلت القرائن على أنه هو الذي نقلها وكان نقلها ليس ببيع صحيح، فإنها تكون هنا العبرة بالباطل، أنه ولجها لظلم الناس، فتؤخذ من الإبن ويسدد بها الدين عنه، العبرة بالباطل. واضح هذه المسألة؟ طيب مما يتفرع على هذه المسألة وهي أيضا مهمة من قضية الظاهر والباطن، احنا قلنا الظاهر ما هو؟ ذكروا المعلن أمام الناس. سأذكر لكم شيئا آخر في الظاهر غير المعلن أمام الناس، وهو قضية أن الظاهر ما حكم به حاكم. إذا حكم الحاكم بشيء لك وكنت أنت عالما بأن هذا الشيء ليس لك حقيقة، ليس لك، فهل يحل لك هذا الشيء أم لا؟ ولكن نظرا لأنه لا توجد بينه، شخص بينه وبين شخص خصومة في أرض، والمدعي أو المدعى عليه أحدهما الذي هو في الحقيقة في الباطل له ليس معه بينة، وأنا أو هو ما نقول أنا عشان أكون ظالما، والثاني معه قرينة دالة على الحكم، بعد ذلك حكم الحاكم للظالم أن الأرض لك وهو يعلم أنه ظالم ليس له حق. بعض الناس يقول خلاص معي صك من المحكمة وحكم لي الحاكم، إذا الأرض بي حلال، هل نقول هي لك حلال؟ ليست حلالا، خلافا لمن قال أيضا من بعض الفقهاء أنها تكون لك حلال. وضحت المسألة؟ أيضا تتعلق بهذه، سأذكر أنا ذكرت الأمثلة لكي نفهم، لأن لا أريد الاستطراد في الشرح دون. امرأة سمعت زوجها يقول لها أنت طالق غير شاكة وغير متأول، هو مثل قائل نقب أنت طالق، فرفعت المحكمة فقالت زوجي طلقني، البينة هنا على من؟ على الزوج، لأنه هو المتكلم، عفوا على الزوجة لأنه هو المتكلم، القول قول الزوج، القول قول الزوج والبينة عليها، دائما البينة على من ليس القول قوله. معك بينة؟ قالت لا والله البيت ما فيه إلا أنا وهو. قال الزوج طلقت؟ قال لا كاذبا. إذن الظاهر ما هو؟ حكم به الحاكم عدم الطلاق. الزوجة تعرف أن الباطل ما هو؟ الطلاق. هنا هل يجوز للمرأة أن تمكن نفسها لزوجها؟ خلافا للحنفية لا يجوز. طيب ماذا تفعل؟ إما أن تنشز وإما يجب عليها أن تختلع. يقول فقهاء حنابل والشافعية يجب عليها أن تختلع وجوبا، تدفع فلوس لكي تختلع، لكي هي مقتنعة أنه طبعا ما لم يكن رجعية للطلاق، إذا كان طلاق ثلاث، إذا كان طلاق ثلاث يجب عليها أن تدفع المال لكي تختلع، لأن العبرة بالباطل لا الظاهر. فهنا نظرنا للمقاصد والحقائق والباطن وما يتعلق به، سواء كان الظاهر معلما أو الظاهر ما حكم به الحاكم. طيب إذن هذه المسألة المهمة، وهي قضية النظر لمقاصد المكلفين. الحقيقة أن كتاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية بيان الدليل في بطلان التحليل هو في الأساس مبني على تقرير هذه المسألة، وهي مسألة النظر لمقاصد المكلفين. والشاطبي رحمه الله تعالى للتركيز على هذه المسألة، والشاطبي بالحقيقة من فقهاء الحديث المعنيين بالحديث والنظر فيه، قسم المقاصد إلى قسمين، قال مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. قصده بمقاصد المكلفين أن مقاصد المكلفين دليل على تحقق مقصد الشارع من الفعل، ولذلك العناية بالمقصد والنية والمراد وبواطن الأمور من الفعل تدل على كمال فقه المرء وعلى إعماله للمقاصد، وعلى إعماله للمقاصد. وهذه مضطردة حتى في مسائل التكفير وفي غيرها، ولذلك تجد يعني فقهاء الحنفية يتوسعون في ألفاظ التكفير، تجد أنهم يمكن ستة منهم أو سبعة طبعت كتب ألفاظ التكفير مباشرة من حين اللفظ يحكم على الشخص بشيء معين وهكذا. إذن قضية النظر للظاهر والباطن له اعتبار عند فقهاء الحديث كما قرر الشيخ تقي الدين. يبقى عندنا مسألتان أختصر فيهما جدا، طبعا أطلنا في هذه لأهميتها حقيقة، ولذلك يعني لو نظرنا في بعض التعاملات الحالية المالية المصرفية تجد أن كثيرا من الفقهاء المعاصرين المعني بهذا الأمر أو الباحثين المعاصرين الفقيه ومن دونه يسمى باحثا، تجد أن كثيرا منهم للأسف لا يعمل هذا المقصد، ولذلك يوغلون في الصورية في العقود، يوغل في الصورية في العقود. الصورية في العقود يقابلها النظر لمقاصد العقود وحقائقها، وذلك الإغال في الصورية مضر. ولذلك صدر قرار مثلا مجمع الفقه، مثال واحد، قرار مجمع الفقه المجامع الفقهية صدر معا بتحريم التورق المنظم، لأن التورق المنظم حقيقته عينة، وإن سمي تورقا منظما التورق البنكي بحيث أنه يقول بع اشتر اشتر كذا ووكلني ببيعه، والحديث في تقرير هذا الشيء واضح جدا. طيب يبقى عندنا موضوعان. الموضوع الأول، هناك أشياء أطلق الشارع ابتداء، طبعا احنا قلنا أن النظر للمقاصد يدخل في جميع العبادات، جميع العفو الأحكام والأفعال، حتى العبادات، حتى في العبادة الذي يعرف التكبير والصلاة كيف أنها تؤثر في نفسه. ولكن هناك أشياء من أبواب الأبواب الفقهية أطلق الشارع فيها المصلحة، فقال أن تقدر المصلحة فيها. من هذه الأشياء التي أطلق الشارع فيها، نمر عليها مرورا سريعا لكي نعرف أن هذه الأمور الثلاثة من التي جعل الشارع تقديرها لمن أنيط به الأمر، لم يفصلها وإنما قال أن تقدر المصلحة ابتداء، يعني أبواب كاملة أنيط تقدير المصلحة فيها لمن تعلقت به. أول هذه الأمور قالوا ما كان من باب السياسة الشرعية، والحقيقة في الحديث السياسة الشرعية طويل، وقلنا إن المراد بالسياسة الشرعية ما كان من التصرفات الولائية، وقلنا الماوردي وتبعه القاضي أبو يعلى عصريه في عدد الولايات 12 ولاية، والولايات حقيقة ليست محصورة في 12 وإنما هم أكثر بكثير وتختلف اختلاف الأزمنة. ولذلك القاعدة المشهورة أن تصرفات ولي الأمر مناطة بالمصلحة، تصرفاته وأعماله وإطلاقاته في تعامله مع رعيته وغيرهم مناط بالمصلحة، طبعا ما لم يأتي ما يدل الدليل على الخلاف سأذكر بعد قليل. مما يتعلق بالسياسة فقط مسألة وأذكر أظن تكلمت عنها في السنة الماضية، وهي مسألة اختيار الحاكم في المسائل الخلافية، هل هذا من السياسة الشرعية أم لا؟ البحث في السياسة الشرعية طويل جدا، لكن سأذكر هذه المسألة استطرادا. نحن قلنا هناك أشياء أطلقها بعض الباحثين يقول إنما يتعلق بالعلاقات الدولية وما يتعلق بالإدارة كلها أطلقت الشريعة، لم يأتي الشارع بقيد يقيدها. حتى قال بعض الناس عد كلامه صحيح ليس بصحيح، يقول لا يوجد نظام سياسي في الإسلام مفصل، وإنما جاء أطر عام وسمحت الشريعة بالدوران فيه. وكذلك لا يوجد على كلامهم قد لا يسلم من كل وجه نظام إداري في الإسلام، لا يوجد نظام إداري كيف تدير الناس، وإنما أطلق أهم شيء العدل، أهم شيء الإحسان، كذا كذا كأطر عامة. وأما المدارس الإدارية فإنه لا يوجد. هذا رأيي لبعض المعاصرين من ينظر في النظم الإسلامية، هذه مسألة أخرى. لكن نعود لمسألتنا، إذا كان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء على قولين، فهل حكم الحاكم يرفع الخلاف أم لا؟ نقول يرفع الخلاف إذا كانت المسألة من الأمر العام دون الأمر الخاص. فلو أن الحاكم قال أقنت في كل صلاة، لا يلزمك وأنت تصلي وحدك أن تقنت. لو قال إن شركة الأبدان لا تصح، وهذا المثال ذكر الشيخ تقي الدين، قال لا تصح شركة الأبدان، كان الحاكم حنفيا ويرى أن شركة الأبدان لا تصح، نعم عند التقاضي أمر آخر، لكن يصح لك أن تشترك مع امرئ آخر شركة أبدان، مثل ابن مسعود وغيره في قصة في غزوة بدر عندما اشترك شركة أبدان. فهنا لأن التعامل الشخصي حكم الحاكم لا يرفع الخلاف، يرفع الخلاف في الأمور العامة ما يتعلق بعامة الناس، التصرف العام الذي يعم المجتمع، هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف فيلزم الذهاب إليه. ومنها ما يتعلق بالصلاة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا معهم، يأتي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها لما يدنك بالربك وصلوا معهم، مدام الأمر عام لا تخالف، الخلاف شر. وابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في ميناء أتم معه وقال الخلاف شر. أي أمر يكون على عاما له تعلق بعامة المسلمين فإن حكم الحاكم واختياره يرفع الخلاف، بشرط أن يكون الخلاف سائغ ومقبول. وأما الأمر الخاص فيما بين العبد وبين ربه لا، هنا تتدين الله عز وجل بما تراه بما تراه. طيب المسألة الثانية مما أطلق في الشريعة الأصل فيه اعتبار المصلحة، وهو قضية التعازير. فالأصل في التعازير أنها مبنية على المصلحة وجودا وعدما، سواء في إثبات التعزير على فلان أو في نفيه عنه. ولذلك القاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهة، حيث ابن مسعود وغيره وله شواهد، والتعازير تثبت بالشبهة. شوف كيف الفرق. إذن الثبوت هنا مبني على المصلحة، ثبوت التعزير مبني على المصلحة، الحدود تدرأ بالشبهة والتعازير تثبت بالشبهة. رأيت شخصا يحوم حول بيته ثم سرق هذا البيت، أنت السارق لا يوجد دليل، لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة، لكن يقام عليه التعزير لأنه كان يأتي في الليل في أوقات شبهة، هنا شبهة قوية جدا في حقه، فهنا يقام عليه التعزير. النفي قلنا إذا ثبت الحد على أحد لا يجوز إبطاله عنه، لا شفعة ولا لا شفاعة ولا غير ذلك، بينما التعزير يجوز إسقاطه للمصلحة، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فيجوز إسقاط الحد التعزير للمصلحة، ويجوز إثباته أيضا للمصلحة. وأما الحدود فلا. طيب الأمر الأخير مما أطلقه الشارع وجعل المصلحة هي الأصل، نقول في المقدرات. المقدرات الشرعية نوعان، شيء جاء الشارع بتحديده، قال الصلوات كذا، زكاة الفطر صاعا من طعام، قدرها الشارع صاعا من طعام. وهناك أشياء أخرى لم يقدرها الشارع. شوف، من أعمل مقاصد الشريعة نظر لهذا الباب فقال الأصل فيها النظر للمصلحة، فتقدير نفقة الزوجة على زوجها الصحيح أنه مقدر بالكفاية والمصلحة، خلافا لمن قال ابن الفقهاء إنه يجب أن يكون كل يوم مدين نصف صاع، كل يوم يعطيها كيلو ونصف رز، بل ويشترطون أن يكون حبا، وهذا مذهب الشافعية، يجب أن يكون حب مطبوخ ما يصلح، يجب أن تسلمها إياه حبا ولا يجوز أن تعطيها إياه نقدا. طبعا هو من باب يعني التقيد ببعض الآثار التي وردت، ولكن من توسع بجانب المصلحة واختيار أيضا الشيخ تقي الدين يقول لا يقدر بالمصلحة. والآن لا يسع الناس إلا ذلك، حتى الثياب الفقهاء كانوا يقولون يجب على الرجل لامرأته كسوتان في السنة في الصيف والشتاء. تغير الزمان الآن، أول الثوب أقوى من الثوب الآن، الثوب قديم غير الثوب الآن في قوته وفي جودته وفي قبول الناس له. لو قلنا إنها كسوتين في السنة ثوبين للزوجة أو للأبناء، الحرج واضح وبين. أصلا الرجل لا يشتري نفسه ثوبين، يعني الثوب أصلا يهتدى بسرعة، أنواع القماش تغيرت. إذا تغير الحال فهو في الحقيقة أن النفقات مقدرة بماذا؟ بالكفاية، بالمصلحة. ما هو المصلحة الذي يقدرها؟ يكفي. أيضا من أهل العلم من توسع أيضا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى تقي الدين يرى أن الكفارات ليست مقدرة، وأن تقديرها بنصف صاع كان اجتهادا من الصحابة، بدليل أن معاوية رضي الله عنه لما جاءت السميراء له البر الشامي الذي الآن هنا أكله حنا، قال أرى أن مدا واحدا يعادل مدين من ذاك، فقال إن في الكفارات المد يكفي عن مدين. طبعا الشيخ يتوسع فيرى رأي الحنفية أن زكاة الفطر أيضا ليست مقدرة، أن ليست مقدرة أيضا، فتخرج بالكفاية أو بالمال أو نحو ذلك. إذن المقصود من هذه الأمور ما هو؟ أن المقدرات إذا لم يأتي النص بتحديدها نصا بينا فالأصل أنها مقدرة بالمصلحة، ما الذي يصلح الناس ويكفيهم. نأتي بزكاة الفطر، أنا مثلا وأنت نرى أن زكاة الفطر ورد فيها النص لحديث أبي سعيد صاعا من بر صاعا من تمر، فنرى أن النص، من يرى أن هذا النص غير صحيح أنه في الصحيح مثلا، أو يرى أن له تأويلا معينا باعتبار فعل معاوية وغيره، يرى أن هذا التقدير من فعل الصحابة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيجوز إبداله بغيره كالنقد وغيره. وضح الجانب المصلحي كيف قدرنا نظرنا هنا الاستدلال بالجانب المصلحي في المقدرات، في المقدرات غير المنصوص عليها. المسألة الأخيرة بها نختم في 5 دقائق الأخيرة، وهي قضية التعارض بين المصلحة وغيرها. نتكلم بالمصلحة باعتبار أنها كدليل. أول شيء، إذا عارضت المصلحة نصا شرعيا فهذا دليل على إلغاء المصلحة أو إلغاء المقصد، أنه باطل. كل شيء يعارض الكتاب والسنة فهو باطل، ولا أدل على ذلك من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يراه صالحا وهو الإقدام على المشركين ومقاتلتهم، فقال أنرضى بالدنية قد أعزنا الله. ماذا كان عمر بن الخطاب يقول بعد ذلك؟ يقول من كان متهما رأيه فليتهمه. ما اتهمت رأي مثل ذلك؟ أنا أرى أنه المصلحة، ومع ذلك يعرف الشخص أن النص يجب أن يقدم على كل شيء. وهو عمر لو كان من هذه الأمة محدثين، إن من هذه الأمة محدثين ومنهم عمر رضي الله عنه، فهو من المحدثين، يعني إنه يظهر الله عز وجل على لسانه الحق. بعض الناس يكون ذا حكمة فيكون كأنه يظهر الله على لسانه الحق، هذا معروف حتى الآن، تعرف أناس دائما رأيه صواب، هذا معنى محدث، يعني كأنه يعني دائما يصيب الحق في غالب أمره، إلا أن يكون نبيا هو الذي يصيب بأمر الله عز وجل دائما في غير أمور الدنيا، في مسألة العصمة لا نريد أن ندخل فيها. إذن هنا دائما أي مصلحة تعارض النص فاجتنبها. ولذلك أنا أقول للإخوان ركزوا على هذه المسألة، الذي يريد إعمال المقاصد الشرعية لا يجوز له أن يعملها إلا أن يكون معظما للنصوص. يجب تعظيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والله ما أفلح ولا أصاب ولا أنجح من أعمل المقاصد وأهمل النصوص، أهمل. وللأسف أنا أقول هذا الكلام لأن هناك أناسا يقولون يجب أن نقدم المقاصد على النصوص، وزعموا أن الطوفي في التعيين شرح 40 قال هذا الكلام، وكلام الطوفي يحتمل، فإن عبارة الأولى تخالف عبارة الأخرى. فالصحيح أن النصوص هي المقدمة وهي الأصل، فإذا وجدت تعارضا فاتهم رأيك كما قال عمر، اتهم رأيك واتهم فهمك واتهم المصلحة التي استخرجتها فإن فيها عيبا. إلا أن ترى توجيها قويا، فإن بعض المقاصد توجه مثل ما قلنا الجمع بين النصوص وغير ذلك بالمقاصد. إذن هذا الأمر الأول، وهو قضية إذا عارض المصلحة النص يجب أن تلغيها إلا أن يكون الأمر بعد اجتهاد وتبين تام. الأمر الثاني أننا نستفيد، أننا نستفيد من المصلحة في الترجيح بين الأدلة. فهناك أدلة، هناك أدلة تكون مشتبهة على الشخص فيرجح بينها بالمقصد، تكون المسألة فيها دليلان متضادان وتكون أدلة بنفس القوة في نظر المجتهد، فحينئذ يكون من وسائل الترجيح أن تبحث لمقاصد الشريعة ويسرها فتأخذ بذلك. من الأمثلة مثال ذكرت لكم سابقا وسأذكر مثالين مثل به أهل العلم على الترجيح. تذكرون مثال ذكرت عن ابن عبد البر في اختلاف المطالع؟ قلت لكم إن ابن عبد البر لما ذكر الخلاف وقوته في التمهيد رجح اختلاف المطالع، يعني اختلاف مذهب مالك، اختلاف مذهب مالك، قال لأجل المشقة، فكيف نلزم من في الأندلس برؤية من في خراسان؟ قال لا يمكن أن يعلموا إلا بعد أيام، فيصير فيها قضاء ويصير فيها إشكال. هنا رجح بين الأدلة لما تساويت عنده. شوف لم يعارض، انتبه، لم يعارض النصوص بالمصلحة، وإنما هناك دليلان قويان من النصوص الشرعية عنده فأتى بالمصلحة للترجيح بينهما، تأتي بدليل خارجي للترجيح. من الأمثلة أيضا مسألة نجاسة المائعات. الحديث المشهور في الصحيح أن الفأرة إذا وقعت في سمن أحدكم فليلقها وما حولها. هل المائعات إذا وقعت فيها النجاسة تنجس كلها؟ يعني عندك يعني بدر أو برميل كبير فيه زيت أو سم، فوقع فيه نجاسة، سم فأرة ميتة، الفقهاء يقولون إنه يسكب كل السم، يسكب كل السم فألقوها لأنه مائع وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره ينجس كله. طبعا الحديث عنه الخلاف فيه على الزهري وسفيان بن عيينة، والكلام في البخاري في تبويب يقول إن الزهري كلام مشهور تعرفونه. ومن أهل العلم من يقول لا، إنما تلقى هي وما حولها مما تنجس من الزيت والباقي يكون طاهرا يجوز أكله والاستصباح به وغير ذلك. طبعا من أشهر من انتصر هذه المسألة معروف رسالة مردينية والصحيح أنه إنما يتنجس ما جاءه النجاسة من دم الفأرة وما حولها مثلا أو من ما تغير بالرائحة، وما عداه من الزيت فإنه طاهر. هذا الصحيح للحديث قول الزهري أيضا تعلمون. لما ذكر بعض أهل العلم هذه المسألة هو الشيخ تقي الدين قال ومن نظر في المصلحة وحاجة الناس وجد أن هذا القول هو الراجح، لأنه في الزمان الأول التحرز من الحشرات أو من هذه الأشياء النجسة من الصعوبة بمكان. إذا كان الماء بئر بضاعة الذي كان الناس يستقون منه يرمي فيه النجاسات الناس وهو ماء، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارته، فكذلك المائعات فيه مشقة إذا حكمنا بذلك. أيضا من المسائل مسألة شفعة الجار. شفعة الجار الجمهور على أن الجار لا شفعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حدت الحدود فلا شفعة. وقال فقهاء الحنفية إنه تثبت شفعة الجوار لحديث جابر الجار أحق بسقبه. جاء كثير من أهل العلم ممن يعمل المقاصد قال الحديث نفرض أنها تعارضت، طبعا بعض الناس يضعف الحديث الثاني وبعضهم يقول إنه مقيد. عموما من المرجحات أن ننظر للمصلحة، لماذا شرعت المقصد، لماذا شرع عقد الشفعة؟ لدفع الضرر عن الشخص. فإذا كان جاره الذي اشترى بيت جاره أو الشخص الذي اشترى بيت جاره يضره بقاؤه، فإن المصلحة في إثبات الشفعة للجوار. وهذا أيضا طريقة كثير من فقهاء الحديث الذين رجحوا قول الحنفية، إنما رجحوا للجانب المقاصد. الأمر الأخير فيما يتعلق بالأمثلة المسألة المشهورة مسألة القضاء بالقرائن. الجمهور يقول إنه البينة المحدودة وهي الشهادة واليمين عند من يرى أنها بينة والإقرار فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يكون بينة. ومن أعمل مقاصد الشريعة في باب القضاء فإن المقصود في باب القضاء إظهار الحق، ولذلك البينة ما أبان الحق وأظهره، علم أن القرائن وإن لم تكن منصوصا عليها يعمل بها، وهذا الذي عمله الصحابة. فإن علي رضي الله عنه أعمل القرائن، وعثمان أعمل القرائن في الاستنكاه وغير ذلك من الأمور. فإعمال القرائن في باب القضاء في الحقيقة إعمال لمقاصد الشريعة أو ترجيح بين الأدلة بمقاصد الشريعة. أنا أردت من هذه الأمثلة أن نفرق بين أمرين، بين شخص يرى نصا ويعارضه بالمصلحة أو بمقصد شرعي فنقول هذا ملقي، وبين شخص عنده نصان متعارضان في نظره فيرجح بين النصين بالمقصد الشرعي. هنا ترجيح الذي تكلمنا عنه قبل أمس استدلال، لا يوجد نصوص، نقول المصلحة مرسلة ما هي، لا يوجد أي نص فيستدل بالمصلحة، هنا يوجد نصين فيرجح بينهما بالمصلحة. الأمر الأخير سأذكره سردا فيما يتعلق بالترجيح، إذا تعارض مقصدان عند المجتهد فكيف يرجح بين هذين المقصدين؟ نحن تكلمنا عن التعارض الآن، تكلمنا أول شيء عن التعارض بين الأدلة والمقاصد، تكلمنا عن الترجيح بين الأدلة، الترجيح بين الأدلة المتعارضة بالمقاصد. الآن سنتكلم عن المقاصد إذا تعارضت. نقول أول شيء إذا تعارضت المقاصد معناه واحد خطأ، ذات المقصد لا يمكن، معناه أن أحد المقصدين خاطئ. الذي نقصده بالتعارض تعارض أثر المقصد، الحكم المترتب على المقصد، تعارضت المصلحة الفلانية مع المضرة الفلانية فأيهما يقدم؟ هناك خمس قواعد في الترجيح. قالوا أول شيء يقدم المقصد الجزئي على المقصد الكلي، هذه ذكرناها قبل، بمعنى أنه يقدم مصلحة المصلح الجزئي لأنه يشمل الكل والزيادة، هذا واحد. القاعدة الثانية أنه يرجح بالعموم، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولذلك يشرع نزع الملكية. نزع الملكية يا أخي أنا ما أبغى أبيع، شرعا يجوز أن تنزع ملكيته وإن لم يرضى صاحبها للمصلحة العامة، لأجل أن يوسع الطريق، لأجل أن يوسع الطريق. المقبرة لا يجوز الاعتداء عليها، أرض وقف. أفتى كثير من أهل العلم إذا كانت المصلحة عامة يجوز إزالة القبور منها، وهذا أفتى به المشايخ في سنة 80 هجري أو قبل، عندما كانت أحد الشوارع ضيقة فأخذوا جزء من أخرجوا أجداث الأموات فنقلوها. لكن لو أردنا أن نأخذ المقبرة ونجعلها عمارة تجارية، هذه ليست مصلحة عامة، مصلحة عامة طريق ونحو ذلك. إذن تقدم المصلحة العام، هناك تقدم المصلحة الجزئية على الكلية إذا كانت صحيحة، هنا تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا من التقاسيم المصلحة ذكرناها لكم قبل. من الترجيح أيضا يرجح بالقوة، فتقدم الضرورة على الحاجة وتقدم الحاجة على التحسينية، واضح جدا. يرجح أيضا بنوع الضرورة، فالمصلحة الدينية تقدم على كل شيء، ثم مصلحة النفس تقدم على مصلحة العقل، وهكذا في ترتيب المقاصد الخمس المشهورة. ولذلك يقولون يعني في مسألة من الذي يولى، الأعلم أم الأدين، يقول الأدين الذي هو أدين من حيث الأقرب للعدل، مقصود الديانة هنا العدل، أولى من الأعلم، لأن العلم قد يكتسب ممكن يستفيد من غيره، هنا المصلحة فيه أكثر. وهذه مسألة مشهورة، لما جاء الشيخ في السياسة الشرعية ماذا قال؟ قال باختلاف الأحوال، إن كان الناس يحتاجون للعدل فالأدين لكي يعدل بينهم، وإن كان الناس يحتاجون إلى قضاء كأن يكون قاضيا فالأعلم لكي يقضي بشر، فبحسب نوع الولاية، بحسب نوع الولاية. يعني تقريبا هذه هي أهم المسائل المتعلقة بالترجيح. كان بودي أن أطيل في قضايا الترجيح الأخيرة لكن الوقت ضاق علينا. طيب اعذروني سأستعجل في إجابة الأسئلة الإخوان. هذا أحد الإخوان يقول استعرت عارية من شخص لا أعرفه ثم نسيت أن أردها، فهي عندي الآن ولا أستطيع الوصول إليه، ماذا أفعل؟ سهل جدا، هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بالمال المستحق. المال المستحق، المال المستحق أن يعرف أن هذا العين مستحق لشخص، فهنا يجب أن يرد إذا عرف مستحقه، فإن لم يعرف مستحقه فإنها يتصدق بها عنه. فإذا جاء يوم من الأيام وعرفته فترد له بدله، يجب عليك أن ترد له بدله لأنك مفرط في ذلك، ولكن تبرئة لذمتك قبل لعلك تموت ما تعلم، فتتصدق بها عنه إلى أن يأتي. سأتكلم عن الكتب إن شاء الله. آخر سؤال، هذا أحد إخواني يقول: هل بالنظر في المقاصد نقول يجب قطع كل وتر وخيط يوضع على الإبل حتى من باب الزينة، لأن المقصد منع تعليق الأوتار من العين فيلحق ما كان من باب الزينة؟ نعم، نقول أحيانا بعض مظاهر الشرك، إذا سادت وظهرت فإنه تلغى كلها وما شابهها، لكي لا يظن الناس أن هذه منها. ولذلك يقولون لما جاء عن ابن مسعود، أنتم تعرفون الصحابة رضوان الله عليهم مختلفون في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، اختلاف بين الصحابة. ثبت عن ابن عمر أنه كان يعلق على بنيه تميمة فيها المعوذة، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه المنع من ذلك، وهي قولا من الصحابة رضوان الله عليهم. إنما منع ابن مسعود منها في الحقيقة من باب سد الذريعة، وهي المصلحة. لماذا؟ لأنك قد ترى رجلا قد علق تميمة على يده أو على صدره، وهي تميمة شركية، فنظرا لأنك تقول ممكن تكون تميمة شرعية ندعها، وخاصة إذا ساد هذا الأمر بعد الشرك أو في ظهور وقت انتشاره في زمان معين، فإغلاقه بالكلية هو الأوفق، بالشريعة. ولذلك قد يأتي من يقع في الشرك ولا ينكر عليه ظنا منه من هذا الباب، فنهي ابن مسعود رضي الله عنه هو من باب سد الذريعة. وتقرر معنا أنه إذا ثبت عدم تحقق هذه الذريعة بالكلية التغى الحكم، هذا تكلمنا عنها في محلها. فلذلك عندما نقول ما يتعلق في الأوتار وما في حكمها نفس الشيء، إن كان سائد ولو عند البعض أن هذه لها من باب التمائم وما في حكمها فإنها تقطع. يقول: عندما تحصل صورة في شراء الذهب لمن ليس عنده نقد حال، فيأتي الذي يريد شراء الذهب إلى المحل فيعطيه صاحب المحل نقدا بقصد القرض بقدر ما يريد أن يشتري من الذهب، ثم يسلم المشتري النقد. شفت شيء؟ هذه قصة شوي. عندما تحصل صورة شراء الذهب لمن ليس عنده نقد، يأتي الذي يريد شراء الذهب إلى المحل فيعطيه صاحب المحل نقدا بقصد القرض بقدر ما يريد أن يشتري من الذهب، ثم يسلم المشتري النقد صاحب المحل. هذه نعم عرفته، هذه تسمى مسألة بيع الوفاء. بيع الوفاء ما هو؟ يكون الشخص محتاجا لمال، وهذه من المسائل التي تصح أن نمثل بها اليوم، اللي هي النظر لحقائق الأمور. بيع الوفاء ما هو؟ أحتاج أنا 1000 ريال فأذهب للصائغ، لبيع الذهب، فأعطيه ذهبا، أقول: هذا الذهب اشتريه مني 1000، يقول: خذ 1000. يأتي الصائغ فيضع الذهب في كيس ويضع في الدرج، يقول: ترى لك إلى شهر إذا أردت أن تشتريه، لك شهر، وإلا ما جئت بعد شهر سوف أبيعه. قال: طيب. فأذهب أنا شهرا كاملا أنتفع 1000، أجي بعد الشهر أقول: أعطني ذهبي، فيقول: خذ ذهبك، بعته لك 1100. ظاهرا العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح، بعتك بالسعر، مو لازم على سعر السوق، أنا حر يا أخي أبيع ذهبي ما شئت، بعتك ذهب وتقابض وصحيح 100%. ولذلك الذين ينظرون لظواهر الصور في التعاملات وهم فقهاء الحنفية قالوا: يجوز بيع الوفاء، والصحيح أن هذا العقد ربا، ولذلك الجمهور على أنه باطل، ما عقد ربا، لأنه صورية في العقد، والحقيقة المقصود منه الربا، التحيل على الربا. أظن هذا هو مقصود الأخ الكريم من السؤال قبل قليل. طيب، هذا أحد الأخوان يقول: لو اشترى شخص كلبا وبعد حيازته اكتشف كلب كذا، اكتشف عكس ذلك، أنه على أنه معلم ثم اكتشف عكس ذلك، فما الحكم مع ذلك؟ هل يبني على الظاهر والباطن أم إلى الأصل؟ هذه مسألة شراء الكلب، هذه مسألة هل يجوز شراء الكلب؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز الشراء لأنه من الاختصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، وعليه ظن الجمهور. والقول الثاني أن ما أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلاب هو كلب الحرس وكلب الحراسة وكلب الصيد، وكلب الحراسة الذي هو كلب الماشية وكلب الصيد ويقاس عليه كلب الحراسة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فقال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث نقص في من أجله في كل يوم قراط، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في اقتنائه إذا جاز بيعه. ونقل هذه الرواية رواية في المذهب، نقلها المرداوي في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين. فإن قلنا إنه يجوز البيع، طبعهم يقولون الذين يقول لا يجوز البيع يقولون يكون باب التنازل من باب الإرث لأن اختصاص ليس ملكا، لكن الصحيح أنه يجوز بيعه، وحاجة الناس تقتضي ذلك. الآن الكلاب الآن يعني بالذات التي تأخذ للمخدرات والتفتيش فيها، يعني قلنا بعدم بيعها يعني ربما يكون فيه إشكال، فلذلك من باب الترجيح بين الأدلة في المسألة قد نرجح بالمقصد هنا وهو التيسير على الناس وتوفير الكلاب لهم. فمن اشترى كلبا اشترى الكلب صحيح، كونه غير معلم الشرط بينهما انتفت الصفة، فيكون إذا كان مشروطا فيصبح له الخيار بين الرد وبين أخذ أرش العيب. أرش العيب، هل يبدأ الطالب بدراسة مسائل الجاهلية أم كشف الشبهات؟ طبعا هذا ليس تبعنا، أظن على درس آخر، أظن هذا متبعنا، كل هذه ميلة ناشئ، كل هذه متبعة ناشئ، عموما ما في شيء تبعنا وشيء مو تبعنا، هذا لنا ناشئ، هذا اللي في مجموعة من الإجابة لنا هذه ولا درس ثاني التوحيد، ما أدري شيخ في شيء يتعلق بالمقاصد وشيء لا. طيب لكن نمر طريقة المشايخ، لا يبدأ بكشف الشبهات لكن قبله التقرير، تقرير التوحيد بمسائل مجمل عقيدة أهل السنة، كشف الشبهات شبهة فيبدأ بها بعد مسائل الأصول الثلاث والقواعد الأربع كتاب التوحيد، كل هذا يبدأ بها قبل كشف الشبهات، كشف الشبهات يكون في الأخير لمعرفة شبه الخصوم، ثم بعدها مسائل الجاهلية. يقول والدتي تواجه أعمالا منزلية شاقة، وعند رغبتي في مساعدتها ترفض وتقول تدعني للعلم وطلبه. من أعظم الأشياء أن يساعد الرجل أباه وأمه لا شك، لأن مساعدة الوالدين من أعظم القربات إلى الله عز وجل بعد التوحيد وداء الفرائض، ولذلك قرن الله عز وجل بر الوالدين بعبادته، ومساعدة الوالدين في أشياء كثيرة جدا، فكل ما يدخل السرور إليهما ويريحهما يعتبر برا بهما، والحديث فيه طويل لأن أسئلة كثيرة هاي تكلمنا عنها. إذا كان العلماء متفقون على حكم فحكم الحاكم بخلافه، تكلمنا عنه قبل قليل. يقول من كتب في الجامعة، الطلاب في الجامعة إذا كان يكتب المذكرات ويرفض أن يعطيها لزملائه، هل هذا من كتم العلم؟ ما رأيكم؟ من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. سم؟ ليش؟ طيب شوف، أول شيء الذي يكتم علما أي علما يجب تعليمه، من كتم علما يجب تعليمه، وذلك العلم نوعان فرض ونافلة، الفرض يجب بذله لسائله ويجب بذله لطالبه ويجب تعليمه ولو من غير الطلب، وهو الأمر المعروف أنه علم منكر لا شك. وأما النافلة فإن الذي لا يبذله ينقص منه، أليس الإنفاق من الشيء يزيده؟ الزكاة تزيد المال، زكاة العلم بذله. والله ما علم أحدا شيئا من العلم إلا زاد في نفسه ولا بخل به وظن به أصبح ظنينا به إلا ذهب ونقص في نفسه ولم يبارك له فيه، وهذه بالتجربة. وأذكر من أحد المشايخ الشيخ محمد العثيمين يقول مرة، يقول إني لا أتكلم في الدرس، فإذا تكلمت للناس وعلمتهم أبان الله عز وجل لي وأظهر لي ما لم يكن ظاهرا قبل. فلذلك الإنسان يحرص على أن يعلم، لا أقول بأن تعلم أن تتصدر تجلس على كرسي مثل هذا، فإن هذا يوقع في النفس شيء كثير، وإنما تعلم، فرق بين أن تتقدم وبين أن تعلم، احرص على التعليم، احرص على تعليم صغار الناس قبل كبارهم. لذلك في صحيح البخاري أن مجاهدا قال لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، المستكبر لا ينال العلم في تحصيله وفي بذله، فمن تكبر في بذل العلم على غيره فإنه لا يبارك له فيه. اعذروني في باقي الأسئلة، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.